بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، هذا مجلسنا 12 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بتقريرات العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب أهل الزكاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة، وهم 8 لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية. الأول والثاني الفقراء والمساكين، ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه. قال الشارح رحمه الله: باب أهل الزكاة وهم 8 المذكورون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
نعم، هذه 8 أصناف محصورة في هذه الآية بذات إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فدل هذا على أن مصارف الزكاة لا تخرج عن هذه 8 وحولها تدندن. نعم.
قال: لا يجوز صرفها إلى غيرهم، إلى غير هؤلاء 8 للآية المتقدم ذكرها. الأول والثاني الفقراء والمساكين. الأول الفقراء من لا يجد بعض الكفاية.
وإنما ذكر الأول والثاني معا الفقراء والمساكين أولا لأن كل منهما قد يكتفى به عن ذكر الآخر عند الانفراد، فقد يطلق الفقير ويراد به المسكين ويطلق المسكين ويراد به الفقير، فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمعا افترقا، فكان الفقراء للفقير معنا وكان المسكين معنا، وأما إذا افترقا اجتمعا. لهذا ذكر الفقراء والمساكين معا، فقال الأول والثاني الفقراء والمساكين. من هم الفقراء ومن هم المساكين؟ نعم.
قال: الأول الفقراء من لا يجدون بعض الكفاية.
نعم.
الثاني المساكين الذين يجدون بعضها كنصفها وأقل فيعطون كفايتهم سنة.
نعم. فالفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير لا يجد بعض الكفاية، أما المسكين هو الذي يجد البعض ولكنه لا يجد تمام وكمال الكفاية، يعني المسكين عنده ولكنه لا يكفيه الكفاية الكاملة. أما الفقير لا يجد بعض الكفاية، ربما لا يكون عنده شيء أو عنده شيء القليل جدا، بخلاف المسكين عنده ولكن ليس عنده تمام الكفاية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذن لديهم سفينة يعملون عليها في البحر. نعم.
قال: ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، للأحاديث التي فيها الوعيد الشديد في سؤال الناس أموالهم وعنده ما يكفيه.
لا يجوز أن يسأل عنده ما يكفيه، ما يجوز أن يسأل عنده ما يكفيه، فيكون هذا من السؤال المذموم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال مع عدم الكفاية، فقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال مسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، متفق عليه كما ذكر في الحاشية. فيدل هذا على تحريم السؤال من غير حاجة، فإن كان محتاجا جاز له السؤال، جاز له السؤال، وقد جاء قبيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له حاجته، فقال أقم عندنا قبيصة حتى يأتينا مال الصدقة. لكن إذا سألها، إذا سألها مع استشراف نفس ووجود كفاية فإنه يكون آثما. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، هذه الأمور لا تدخل في المسألة المذمومة، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير.
لأن الاستقراض ترده، ترد القرض، إذا طلبت قرضا فلك سترده، كذلك الاستعارة إذا سألته شيئا على وجه الإعارة لتردها إليه فهذا لا إشكال. وشرب الماء ليس فيه إلا سد حاجتك من العطش، وليس فيه تكثر، فهذه أشياء ليست مذمومة، اللهم إلا على وجوه أخرى، فقد يكون قد سأل الاستقراض ولا يريد أن يرد المال إلى أصحابه والقروض إلى أصحابه، فهذا مذموم لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. كذلك إذا استعار شيئا يريد جحده فهذا محرم أيضا. نعم.
ويجب طعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير، إذا علم جائع من المسلمين فإطعامه فرض كفاية، وكذلك العاري يجب كسوته إذا علم، وكذلك الأسير يجب فكه من أسره، فإذا علموا بذلك ولم يفعلوا أثموا.
نعم. فهذه فروض كفاية، فروض كفاية، إذا علم بهؤلاء وقدر على كفايتهم فإنه إذا لم تحصل لهم الكفاية أثم من علم. طعام الجائع، أمامك جائع ومعك الطعام ولا سبيل لهذا الجائع إلا ما عندك وتمنعه فأنت آثم، فإطعامه هنا واجب عليك. كذلك كسوة العاري، كذلك فك الأسير حتى لا يبقى تحت الكفار وعند الكفار. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والأمر الوجوب. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثالث والعاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال، ولا يجوز من ذوي القربى، وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد، وإن شاء ذكر له شيئا معلوما. قال الشارح رحمه الله تعالى: لكن نعرف أن العمال الذين يخرصون الآن ما يدخلون في العاملين عليها، فإن العمال الذين يقبضون ويكتبون ويحسبون هم العمال، أما هؤلاء الخراص فلهم أجرة على أهل الزرع، وإن بذلت من بيت المال جاز.
نعم. يبقى وضع حد العمال، فالعمال من هم؟ قال: كجاب وكاتب وعداد وكيال، فهم الذين يقبضون ويكتبون ويحسبون، هؤلاء هم العمال. أما هؤلاء الخراص الذين يقدرون الشيء فقط فلهم أجرة على أهل الزرع، أجرة هذا التقدير، إنما العمال لا، يكتب ويجمع وكذا، فهؤلاء إنما يعطون من الزكاة وهم العمال حتى ولو كانوا أغنياء، إنما من ذهب للتخريص والتقدير فقط فهذا أجرته على أهل الزرع، وإن بذلت من بيت المال فجاز. كذلك أيضا الذين يكونون وكلاء للأغنياء في تفريق الزكوات فإنهم ليسوا من العمال ولا يأخذون منها. إمام مسجد جاءه واحد ووكل بتوزيع الصدقات أو بتوزيع الزكاة، هل يكون هذا من العمال؟ الجواب: لا يكون هذا من العمال، لا يكون هذا من العمال، إنما العامل الذي يقوم على هذا الأمر يعينه ولي الأمر على جمع وكتابة وإحصاء وعد وغير ذلك، هذه الأشياء ثم يأتي بها إلى بيت مال المسلمين. هذا هو العامل. إنما الوكيل على الصدقة لا يأخذ منها. نعم.
ولا يجوز من ذوي القربى, ولا يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى لما يأتي,
والمراد بذلك قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد, وإن شاء ذكر له شيئا معلوما.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الرابع المؤلفة قلوبهم, وهم السادات, وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه, أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه, أو إسلام نظيره أو نصحه, أو لكف شره كرشوة. قال الشارح رحمه الله تعالى: الرابع من أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم, وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه يعطيه الإمام, أو مسلم ولكن في إيمانه ضعف يرجى بعطيته قوة إيمانه, أو إسلام نظيره أو نصح أو نصحه.
هذا كله يدخل في معنى المؤلفة قلوبهم, السادات المطاعون في عشائرهم. فهؤلاء بإسلام مسلم آخرون, أو إن كانوا مسلمين فيرجى بعطيتهم تقوية إيمانهم. نعم. قال: من كافر يرجى إسلامه, أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمان, أو إسلام نظيره. إن أسلم هذا دخل الناس بإسلامه في دين الله عز وجل, أو كف شره, يعطونه كفا لشره. فقد يعطى الكافر كفا لشره. نعم.
أو يعطى لأجل جباية الزكاة من عشيرته أو نحو ذلك, أو لكف شره كرشوة, أو يعطى ليدفع شره.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الخامس الرقاب, وهم المكاتبون, ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة, ويجوز أن يشترى منها رقبة, ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها لعموم قوله وفي الرقاب. قال الشارح رحمه الله تعالى: الخامس الرقاب, وهم المكاتبون, يشترون أنفسهم من ساداتهم فيفكوا من الزكاة.
المكاتب, نعم, والذي يشتري نفسه من سيده على مال معين, إن سدده صار حرا. فهل نعطي هذا من الزكاة؟ الجواب نعم, نعطيه من الزكاة إعانة له على ذلك. نعم.
ويجوز أن يفدى, أو أن يفدي بها, أن يفدى بها أسير مسلم بعيد الكفار لأنه فك رقبة فيدخل في عموم فك الرقاب. ويجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها لعموم قوله وفي الرقاب, لقول ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة.
نعم, يعني إما أنك تفدي بها أسيرا مسلما فهذا يدخل في عموم فك الرقاب, فك الأسير, وإما أن تشتري أيضا رقبة فتعتقها من الزكاة, تشتري رقبة فتعتقها. هذا يدخل في قول الله عز وجل: وفي الرقاب. يبقى في الرقاب, رقاب تعتق أو تفدي أسيرا مسلما بأيدي الكفار, لأنه فك رقبة حيث يتسلط عليه الكفار بهذا. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: السادس والغارمون, وهم المدينون, وهم ضربان, أحدهما من غارم لإصلاح ذات البين, وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة, الثاني من استدان لنفسه في مباح. قال الشارح رحمه الله: السادس الغارمون هم المدينون وهم ضربان, أحدهما من غارم لإصلاح ذات البين, فهذا يجوز ويستحق أن يدفع له لأجل دينه.
يعني حتى ولو كان غنيا, حتى ولو كان غنيا, تشجيعا لمثل هذا العمل الصالح. نعم.
وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة, كأن تكون ثائرة بين طائفتين فيعطي لفك المشكلة, فيعطي لفك المشكلة وإطفاء تلك الثائرة, ترغيبا للرؤساء في إطفاء الفتن وإخماد الشر.
أو فيعطى لفك المشكلة وإطفاء تلك الثائرة, ترغيبا للرؤساء في إطفاء الفتن وإخماد الشر. فهذا تدخل بين طائفتين وتحمل شيئا للإصلاح بين الطائفتين، فهذا نعطيه ولو كان غنيا تشجيعا وترغيبا للرؤساء في إطفاء الفتن وإخماد الشر، لأنه إذا علم أنه يمكن أن يأخذ من الزكاة أو يعطى من الزكاة أقدم وتشجع أن يتحمل مثل هذه الحملات التي تفضي إلى رفع النزاع بين المسلمين. نعم.
الثاني من استدان لنفسه في مباح والآية تشملهما.
نعم، الثاني من عليه دين نتيجة أنه لفقره وحاجته فاستدان لحاجته ولم يقدر على السداد، فهذا يعطى ليسد دينه، لكن قيده الشيخون بقول في مباح، في مباح. طيب لو أنه استدان في محرم، رجل استدان في محرم، فهل هذا يعطى من الزكاة؟ الجواب لا، لا يعطى من الزكاة طالما أنه مقيم على المحرم، لأن إعطاءه من الزكاة يساعده على أخذ هذا الشيء غير المباح. لكن لو كان قد تاب وهذه الدين في رقبته ويطالبه أهلها بها وإلا ألحق به ضررا ولا يمكنه أن يتخلص من شر هؤلاء، فحينئذ يعطى من الزكاة. إنما لو كان أنهم إذا قيلهم هذا حرام وتركهما على هذا الرجل وكذا تركوا، فإنه لا يعطى من الزكاة، لأن ما ترتب على محرم فهو محرم. إذا كان يستدين في خمر مثلا، في كذا، في دخان، فهذا محرم وليس لأصحاب الخمور والدخان مال، لكن لو كانوا أهل شر وإن لم يسدد لهم هذا المال الحق بضرا وهو قد تاب وندم، فحينئذ يعطى لفكه من هذه المشكلة ولإبعاد ضررهم عنه. أما أننا نعطيه ليتشجع على المحرم ويواصل فهذا لا يجوز. إذا من استدان في مباح أعطيناه إن عجز عن السداد، أما من استدان في محرم فهذا في تفصيل، إن كان قائما على هذا المحرم وعليه ديون وإلا سجن، فما يعطى يسجن يتعلم يتأدب حتى يرضى عن مثل هذا. أما إذا كان قد تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا ينظر، إن كان لا يترتب على عدم السداد مضرة بالنسبة له فإنه لا يسدد، لأن ما ترتب على محرم فإنه لا يصح أن يبذل فيه المال. لكن إن كان الحق ضرر، كان يكون هؤلاء الناس أشرارا يلحقون به ضررا، فحينئذ يؤدي لهم المال ويعطى من الزكاة دفعا لهذه المضرة. هذا معنى قول الله عز وجل والغارمين. إذن الغارمون على ضربين، غارمون لمصلحة أنفسهم ولحاجتهم، وغارمون لإصلاح ذات البين بين المسلمين. فالأول وهو من كان غارما لنفسه فهذا يعطى لفقره، وأما الغارم لمصلحة المسلمين فإنه يعطى ولو كان غنيا. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: السابع في سبيل الله وهم الغزاة، فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم، والحج في سبيل الله.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: السابع في سبيل الله وهم الغزاة، فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم، يجوز أن يدفع إليهم في حال غزوهم فيأكلوا إلى أن يرجعوا،
يعني حتى ولو كانوا أغنياء تشجيعا لهم، هذا إذا كان الجهاد متطوع به. أما إذا تعين الجهاد، إذا تعين الجهاد ولم يكن وكان يعطى من بيت المال وغير ذلك، فإنه لا يعطى من الزكاة. فإن كان يعطى من بيت المال لا يعطى من الزكاة، أما إذا كان لا يعطى من بيت المال ويتطوع بجهاده فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، تشجيعا أيضا للمسلم على الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال: والحج في سبيل الله يدخل فيه الحج وطلب العلم، فإنه يدخل في سبيل الله وهو نوع من الجهاد.
طيب، وفي سبيل الله يدخل الجهاد فيه باتفاق، هذا المعني به الجهاد، هذا باتفاق في سبيل الله. هل يدخل غيره معه؟ هذا محل اجتهاد عند أهل العلم. فمنهم من أدخل الحج وجعله في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه جهادا فقال: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر، فجعله جهادا، فلهذا يعطى الحج إن كان فقيرا لا يستطيع الحج، إن كان فقيرا لا يستطيع الحج فإنه يعطى من المال، من مال الزكاة ليحج. وكذلك العمرة على الصحيح على قول من يوجب العمرة، وهو أصح قولي أهل العلم، فإنه يعطى أيضا من الزكاة. كذلك أيضا طالب العلم، فطالب العلم مجاهد في سبيل الله، لأن طلب العلم جهاد بالحجة والبيان، وتبليغ العلم للناس جهاد بالحجة والبيان، فيعطى هذا الطالب من الزكاة إذا كان متفرغا، وتفرغه يؤدي إلى تعطيل كسبه وكذا، فإنه يعطى من الزكاة. لكن إن كان الحاج هذا غنيا فلا يعطى، وإن كان طالب العلم غنيا فلا يعطى، أما إذا كان محتاجا فإنه يعطى، أو إذا تفرغ للطلب والأمة في حاجة إليه فلا يتعطل عن الكسب ولكنه دخل فيعطى، بل إنه من أولى الأصناف دخولا في مصارف الزكاة، لأن الجهاد بالحجة، لأن الجهاد بالحجة والبيان أعظم من الجهاد بالسيف والسنان. فإن جاز باتفاق بذل الزكاة للمجاهد في سبيل الله بسيف وسنانه، جاز من باب أولى إعطاء الزكاة للمجاهد أيضا بالحجة والبيان. لكن كما قلنا هذا إذا كان ماذا؟ هذا إذا كان محتاجا، أو كان تفرغه يؤدي إلى حاجته. إنما طالب علم عنده ملايين وارث ملايين، ونعطيه من الزكاة، ولو بقي متفرغا فإنه طيلة حياته فإن عنده الكفاية، بل ربما يخرج، هو عنده أموال يخرج منها الزكاة، فهل نعطيه؟ لا، ما نعطيه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، من أعطي لحاجة وهذه الحاجة لها قدر معين،
نعم،
من أعطي لحاجة وهذه الحاجة لها قدر معين، يعني كالحج أو كالغارم لنفسه أو كالمجاهد، هذه الحاجة لها قدر معين، هل يعطى بقدر هذه الحاجة أم لو زاد في الإعطاء على هذه الحاجة فلا بأس؟
لا، يعني أما بالنسبة للحاج يعطى قدر الحاجة، يعني مثلا مصاريف حاجه كم؟ مثلا 50,000 فيعطى 50، ما يعطى أكثر من ذلك، لأنه يعطى لسبب وهو الحج. كابن السبيل مثلا الذي انقطع به السبل فإنه يعطى ما يوصله إلى بلده، لأن الزيادة فوق ذلك تعلقت بحق الفقراء الآخرين، فإنه لا يأخذ من حقوق الفقراء والمساكين ويعطي لهذا ما عدا من حاجة إلى ذلك. لكن مثل طالب العلم مثلا، ما نقول نعطيه حاجته اليوم في الطعام والشراب مثلا، إنما هذا يعطى إلى سنة، يعطى حاجته إلى سنة. كذلك يدخل في الحاجة شراؤه الكتب، كذلك يدخل مثلا فيها تأمين مواصلات إن كان يحتاج إلى رحلة في الطلب، كل هذا داخل في الحاجة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به الذي معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى الثامن ابن السبيل هو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده، وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه وإن لم يعرف له كسب، وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد ولا يحابى بها قريب
ولا يحابي بها قريبا
ولا يدفع بها
ولا يدفع بها
مذمة ولا يستخدم بها أحدا ولا يقي بها ماله.
رحم الله. هذا الكتاب مهم. صدق العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى حين قال بأن هذا الكتاب مهم جدا لا سيما لطالب العلم المبتدئ. أقول والله والمتقدم، طالب العلم المتقدم والله لا غنى له عن هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب فيه تقييدات وتقريرات وتأصيلات دقيقة جدا جدا يحتاج إليها المتقدم في الطلب فضلا عن المبتدئ رحمه الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده ولو أنه في بلاد غنى، ولو أنه في بلاده غنى،
ولو أنه في بلاده غني، هذا غني عنده ملايين في بلده وحصل له أن انقطع في سفره هذا ولم يكن عنده ما يبلغه إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يبلغه إلى بلده. طيب إذا وصل إلى بلده وعنده الملايين هذه، هل يلزم هذا الرجل أن يخرج ما أخذه في حال انقطاع سفره؟ الجواب: ما يلزم، لأنه إنما أخذ على وجه المشروع، فلا يلزم بالتعويض. إن أخرجه من نفسه وحر، لكن لا يلزم. نعم.
فيعطى ما يوصله
إليه. ومثل هذا يا أخواني يعطى أيضا بحسب حاله. قد يكون واحد نعطيه مالا ليركب حمارا ليصل إلى بلده فيبقى 3 أيام 4 أيام كذا كذا إلى غير ذلك. آخر قد يكون من أهل الشرف ومن السادات وليس من عادته أن يركب الحمار، فنأتي له بما هو أعلى منه ممن هو عادته، فيعطى إذن بقدر ماذا؟ بقدر ما يناسب حاله، وكل واحد له حال. نعم.
قال: فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده، أما الذي يريده وهو في بلده فلا يعطى. وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، أما إذا كان معروفا بالغنى ثم ادعى فقرا فلا بد من شهود 3 كما في قصة قبيصة رضي الله عنه.
نعم. إذا هناك فرق بين الفقير والغني. إن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، هذا لا يعرف بالغنى فادعى فقرا نقبل قوله ونكل أمره إلى الله. أما إذا كان معروفا بالغنى ثم ادعى فقرا، اذا هذا يكون على خلاف ماذا؟ المعهود والمعروف، وعلى خلاف الاصل، وفي الزكاة مبناها على المشاحة والتضييق، فلا بد ان نتحرى. فمن كان غنيا ثم ادعى فقرا فهذا لابد له من شهود 3 كما جاء في قصة قبيصة من قوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يأتي بثلاثة من ذي الحجة فيشهد أن هذا الرجل صار فقيرا، رجل معروف الناس بأن هذا غني وأن هذا من الأثرياء ثم جاء ادعى فقرا، إذن هذا على خلاف الأصل المعروف المشهور، فهذا يطالب بأن يأتي بشهود. أما من لا يعرف بغنى ثم قال بأني فقير وكذا فهذا يعطى ويوكل أمره إليه سبحانه وتعالى. نعم.
وإن كان جلدا يعني قوي البدن وعرف له كسب لم يرز إعطاؤه وكونه لجلادته ليس يكسب ما يكفيه فإنه لا يصح أن يعطى لقوله ولا لذي مرة سوي.
نعم إذا كان جلدا، لكن انظر إلى القيد الآخر، وكان له كسب، عرف له كسب، هذا لم يجوز إعطاؤه لأن عنده كفاية، إذا كان المراد يعني بكسب يكفيه. إنما إذا كان جلدا ولا يعرف له، إذا كان جلدا وقد ترك العمل ولا يكتسب ولا يعمل فإنه لا حظ له فيه. أما إذا كان له جلد وله كسب ولكن لا يكفيه فهذا يعطى ما تتم به كفايته. إذن من كان جلدا على أقسام، أن يكون له كسب وهذا الكسب يكفيه فهذا لا يعطى، والثاني أن يكون له كسب ولكن الكسب هذا ما يكفيه فهذا يعطى كفايته. والثالث جلد وقوي ولكن ما يعمل، هذا يدل على العمل ما يعطى، هذا يدل على العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا حظ فيها لقوي ولا لغني مكتسب. نعم.
وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب بهذين القيدين. إذا لم يعرف له كسب وبعد إخباره بذلك لقصة الرجلين اللذين رفع فيهما النظر وخفضه فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فأما من عرف أنه لا ينتفع بجلده فيعطى.
نعم.
قال: وإن كان الأجنبي أحوج فلا
يعطى. يعني قول شيخنا رحمه الله شيخ الإسلام: وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجوز إعطاؤه، هذا في حالة ما إذا يا إخوان إذا كان كسبه يكفيه، لكن قد يكون جلده له كسب لكن هذا كسب ما يكفيه فهذا يدخل في حد المساكين. وإن لم يعرف له كسب، أما إذا لم يعرف له كسب فهذا يعطى بعد إخباره، يعني غني أقصد جلد ولكن لا يعرف له كسب فنحن نعطيه لكن نخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لأنه احتمال أن هذا الرجل يسأل تكثرا واحتمال أنه يسأل لحاجة، يبقى الجلد المكتسب الذي نعرفه بالكسب هذا لا نعطيه، لكن إذا كنا نعرفه بالكسب الكافي، لكن إذا كان كسبه غير كاف فإنه يعطى تتميما لحاجته ولكفايته. أما إذا كان يعرف بكسب وهو جلد فإننا نعطيه، رجل جاءك وهو قوي ولا يعرف له كسب ويسأل تعطيه، لكن تقول له: أما إنه لا حظ فيه لغني ولا لقوي مكتسب. ولو رأيت أنك لا تعطيه بل وتدل على الكسب وأن هذا أنفع له فإنك تدل على الكسب وتنصحه، ولو غلب على ظنك أنه يسأل تكثرا كحال هؤلاء الذين يمرون على بيوتنا اليوم وعلى مساجدنا، ترى الواحد قويا بدينا جلدا واستراح في سؤاله الناس وصار لا يتعب نفسه، وقد الله تعالى اعمل يقول لك: والله أنا عندي وعندي، واشتكي مرضا، فمثل هذا لا يعطى، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، أقصد إعطاءه، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لكن لو جاء من لا يكون كذلك ولكنه جلد ولا يعرف بكسب جاز لك أن تعطيه مع إخبار بهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد، فإذا كان موجودا قريب وأجنبي أفقر منه فيعطي الأجنبي ولا يحابي بها قريبا بل يبذلها على وجهها الشرعي، ويوجد في كثير من الناس المحاباة لكثير بأن يدفع إلى أقارب ليسوا محاويج.
نعم، من أجل أن يصلهم أو قد يدفع عنه مذمة معينة، هذا ما يجوز. لكن لو كان القريب محتاجا فإنه يقدم على غيره، يقدم على البعيد المحتاج. المهم أنه لا يحابي. كذلك أيضا قد يكون القريب محتاجا ولكن حاجة الأجنبي أشد فيقدم الأجنبي، أو يعطي القريب شيئا قليلا ثم يعطي البعيد حاجته. نعم.
ولا يدفع بها مذمة، فإن هذا لا يجوز ولا يجزئ.
يعني إن لم يعطي لهذا الشخص مالا ذم وهو قريب له أو شخص آخر فيقول أعطيه من الزكاة، فهذا ليس بصحيح، لكن يعطيه للحاجة لا لينتفع هو بالزكاة فيدفع عن نفسه مذمة إن لم يعطي وهو حتما سيعطي. له أخ مثلا يزوج ابنه أو أخت تزوج ابنها أو ابنتها وإن لم يعطي فإنه سيذم فيعطي من الزكاة، هذا يكون قد حصن ماله. إن لم تكن الأخت محتاجة حاجة من يجوز أن يعطى من الزكاة فإنه لا يجوز إعطاؤها، وتعطيها من مالك أنت لا من مال الزكاة، لأن هذا يتعلق بحق الفقراء والمساكين. نعم.
ولا يستخدم بها أحدا كمن يوكلهم ونحو ذلك.
نعم، ولا يستخدم بها أحدا، تعطيه من الزكاة ثم تستخدمه في أعمالك الخاصة ولا يقوى هو على طلب أجرة لأنك أعطيته، يعني تعطيه اليوم 10,000 من الزكاة ثم تأتي تستخدمه بعد ذلك لعمل عندك ولا يستطيع أن يأخذ أجرته اعتمادا على ما أعطيته فيستحي منك، هذا ما يجوز. نعم.
ولا يقي بها ماله فلا بد أن يصرفها في وجهها الشرعي.
ولا يقي بها ماله، مثال مثلا من له دين عند أحد في بيع وشراء أو اقتراض أو غير ذلك وهو معسر لا يقوى على السداد، فهل تسقط ما عند هذا الفقير من زكاتك؟ أنت يجب عليك أن تخرج 10,000 وهذا الفقير عنده لك 5,000 فتقول يا فلان أنا أسقطت دينك من الزكاة فبرئت ذمتك. قال العلماء هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك بذلك تقي مالك، فإن الواجب عليك أن تخرج 10 فستخرج 5. قد يقول لكنني بذلك قد نفعت الفقير واسقطت ما عنده، نقول هذا الفقير إما أن يكون غنيا فطالبه وإما أن يكون معسرا فتصبر عليه، لكن هذه 10 يتعلق بها حق الفقراء فلا تأخذ من حق الفقراء وتسدد نفسك فتكون بذلك قد انتفعت، تسدد نفسك والواجب عليك أن تصبر فتكون بذلك قد انتفعت بزكاتك، فلا يجوز. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وصدقة التطوع مسنونة كل وقت وسرا أفضل، وكذلك في الصحة وبطيب نفس وفي رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم وفي أوقات الحاجة لقوله تعالى في يوم ذي مسغبة، وهي على القريب صدقة وصلة ولا سيما مع العداوة لقوله صلى الله عليه وسلم وأن تصل من قطعك، ثم الجار لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب ومن اشتدت حاجته لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنته. قال الشارح رحمه الله تعالى: وصدقة التطوع مسنونة كل وقت، وفيها فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأمر النساء بالصدقة، وعلل ذلك بقوله: إني رأيتكن أكثر أهل النار. الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء.
نعم، هذه صدقة التطوع تكون مسنونة في كل وقت، ليست في وقت دون وقت، اللي هي مسنونة كل وقت، وإن كان الإنسان قد يتحرى بها الأزمنة الفاضلة أكثر من غيرها، كرمضان مثلا والعشر الأول من ذي الحجة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود خير من الريح المرسلة. نعم.
وسرا أفضل لحديث: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكذلك في الصحة.
نعم. كما وأن تعطي ذلك في السر، هذا أفضل، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إلا إذا كان الجهر بها أفضل، كترغيب الناس في الخير ودلالة الناس عليه وحث الناس على الصدقة، كما جاء أيضا في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، لما جاءه قوم، أي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوم مشتابي النمار والأوقية من مضر، وتألم له النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر، ثم حث الناس على الصدقة، فقام رجل قد حمل تمرا في كفيه، كادت كفه تعجز عن حمل ذلك، بل قد عجزت، فوضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان من طعام ومن ثياب، فتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها يوم القيامة. الحديث. فإذا كان الإنسان لو أعلن صدقته تبعه الناس والمسلمون في حاجة إلى هذه الصدقة، فيكون هذا أفضل وأولى. قال سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإبداء الصدقة وإظهار الصدقة في بابه هذا أفضل، وإلا فالأصل ما هو؟ إخفاؤها. وهذا ليس يختص بالصدقة يا إخواني، بل هذا عام، إظهار تلاوة القرآن، إظهار التطوع بالصلاة وكذا، إظهار طلب العلم والمدارسة، إظهار أعمال البر عموما، إظهار أعمال البر عموما إن كان من باب تنشيط الناس ودلالة الناس على الخير فهذا أفضل من الإصرار بها، وإلا فالأصل هو الإصرار، الأصل هو الإصرار. مثلا بعض الإخوة قد يتأثر بأثار الوالد عن السلف في الإخلاص فيأخذ جانبا منها، إذا كان مثلا مع إخوان في سفر فإنه لا يظهر لهم الذكر والقراءة وقيام الليل بناء على بعض الأثار والأحوال التي وقعت عن بعض السلف في هذا، وينسى مسألة تعدي النفع ومسألة حث الغير، فأنا لو كنت مع إخواني في سفر ولا أظهر هذا وإخواني نائمون لا ينشطون، لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنني كذلك أيضا لا أقوم ليلا ولا أعتني بذكر وغير ذلك، فلو كنت أنا لو قمت الليل وأظهرت ذلك نشط إخواني فقالوا مثلي، فيكون الإصرار بذلك أولى أم إعلان ذلك؟ إعلان ذلك. ولهذا ما عبد الله مثل العالم، ما عبد أحد رب عز وجل مثل العالم، لأنه أضرى بمواقع ومواضع الخير والصواب. بعض الناس تسأله عن عنايته بالعلم وتلاوة القرآن وغير ذلك، فيقول: الله أنا مسكين، أنا عبد ضعيف ما أفعل شيئا، وهو عند عوام يظن أنه بذلك لا يفعل شيئا من الخيرات. فحينئذ لا ينشط الناس، والناس لابد لهم من قدوة، والقدوة تعمل في الناس أو تعمل في الناس أكثر ربما من خفاء هذا الأمر. فإن الإنسان ينشط إذا كان في اعتكاف أو إذا كان في حرم فوجد عبادا يعبدون الله عز وجل وكذا، الأخ يأتي بمصحف ويقرأ وهو حريص على هذا، هذا ينشط الآخرين من غير دعوة بقوله ولفظه. أنت إن رأيت أخاك يسبق إلى درس العلم وحريص على ذلك نشط. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني انتشر على بعض مواقع التواصل وهذا بكثر، يعني
طالما انتشر على بعض المواقع يبقى الغالب انه لا يجوز الذي ستسأل عنه.
يعني البعض يعني يأخذ صدقة في أكياس وكذا ويذهب إلى الفقراء ويصور نفسه معهم ويرفع هذا على صفحته،
هذه زيادة، هذه زيادة، والناس يعرفونه.
ناس الفقراء يعرفون ذلك،
يعني يعرفون شخصه.
نعم شيخ.
أي خلاص، هذا لا شك أنه هذا حد زائد، هذا زائد، لكن في محيطه إذا أظهر هذا بعض الأحيان، لكن يصور نفسه على مواقع التواصل فيعرفه العالم كله ويقال فلان ابن فلان. يعني مثلا لو أنه فعل ذلك ولا أحد يعرفه ولا يترجم لنفسه قد يكون له وجه في بعض الأحيان مثلا، يعني إنما يترجم لنفسه هذا فلان ابن فلان ويفعل كيت وكيت، هذا طبعا لا شك أنه هذا من التجاوز، تجاوز الحد الذي قد يؤذن للإنسان فيه في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وسرا أفضل لحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وكذلك في الصحة كما في الحديث: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر.
لا شك هذا دليل إخلاص ودليل رغبة، الإنسان إذا تصدق في حال الصحة، لأنه ماذا يرجو؟ غنى ويخشى فقرا، ولا ينتظر حتى إذا قرب أجله يقول هذا لفلان وهذا لفلان. نعم.
وبطيب نفس الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى.
نعم، ولا شك أن من رجا وجه الله عز وجل تصدق بطيب نفس. نعم.
وفي رمضان أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه أجود ما يكون في رمضان.
تحري الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة، هذا مهم جدا، وهذا من فقه العابد أيضا أنه يتحرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة فيزيد فيها العمل، كرمضان فإن النبي كان يزيد فيه العمل، والعشر الأخير كان يزيد أكثر وأكثر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد في رمضان، فكان إذا أقبل العشر شد المئزر وأيقظ الأهل وأحيا الليلة تحريا لليلة القدر. كذلك أيضا السلف، فكانوا إذا جاءت ساعة الجمعة الأخيرة بعد العصر اجتهدوا اجتهادا عظيما، حتى ربما كان أحدهم إذا صلى العصر أقبل واتجه إلى القبلة وبقي يذكر ويدعو في المسجد حتى المغرب. نعم.
قال: وفي أوقات الحاجة وكذلك في الحاجات، لقوله تعالى: في يوم ذي مسغبة، فدل على أنها مع الحاجة أفضل.
نعم.
وهي على القريب صدقة
وشكة. وشك أنه أيضا إن وفقت بصدقتك حاجة للفقير ماسة فإنها تكون أفضل، فمن كان عنده حاجة أشد من غيره أو ليته اهتماما في الصدقة أعظم من غيره، والحاجات تختلف، وإذا وقعت الصدقة موافقة لحاجة أثمرت. نعم.
وهي على القريب صدقة، وهي على القريب صدقة وصلة، فهي وإن كانت على قريب فإنها يجتمع فيها الصدقة والصلة.
نعم.
ولا سيما مع العداوة، لا سيما إن كان عدو الله، ففيها ثلاثة أمور: الصدقة والصلة وعصيان النفس والهوى.
يعني إذا كان قريبا وبينك وبينه عداوة فحينئذ تكون أفضل وأفضل وأوقع وأوقع، لأن العداوة تنتج ماذا؟ تنتج عصيانا في النفس أن تعطي هذا المحتاج، لأنه يعاديك. فلو تغلبت على نفسك وعصيت نفسك وجانبت هواك وأعطيت مع ذلك لهذا القريب المعادي المحتاج، فقد اجتمعت لك ثلاثة أمور: صدقة وصلة وعصيان النفس، ولا سيما مع العداوة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تصل من قطعك. نعم.
ثم الجار الصدقة فيهم أولى ممن ليس بجار، له ميزة لأجل الجوار، لقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب.
نعم.
ومن اشتدت حاجته لقوله تعالى:
يعني الجار القريب والجار البعيد. نعم.
ومن اشتدت حاجته لقوله تعالى: أو مسكنا ذا متربة.
ومن اشتدت حاجته عن غيره فتعطيه، وتعطيه ما يسد حاجته ولو أعطيت كل الزكاة. يعني واحد مثلا، أنت مثلا عندك زكاة مثلا 1000 جنيه، قليلة هذه 1000، فعادتك أنك كنت توزع، أنك كنت توزعها على 10 مثلا، تعطي هذا 100 وهذا 100 وهذا 100. لكن في إنسان المئة هذه ما تسد حاجة عنده، فلو أعطته 1000 ربما سدت حاجته أو قاربا، اعطيه 1000، أعطي ما يسد الحاجة. أو مثلا قد يحتاج إلى 10,000، وأنت عندك 10,000 كنت توزعها على 100 شخص، لكن هذا الشخص عنده حاجة يحتاج 10,000، عنده مثلا دين 20,000 وهو مطالب بذلك وإلا سجن، فيرجى إن أعطيت 10,000 وأعطاها هذا الدائن ربما عفى عنه أو تجاوز، فأعطي 10. أو امرأة أرملة وعندها ابنة تزوجها، فلو أعطيتها 100 ماذا عسى أن تصنع 100 جنيه في حاجة البنت، لكن لو أعطيتها 10,000 اشترت ثلاجة أو بوتاجاز أو غير ذلك، فتندفع حاجة قوية من حاجتها فأعطيها. تبهتم؟ فإذا اشتدت الحاجة فأعطي، لقول الله عز وجل: أو مسكين ذا متربة. نعم. ومع المجاعة أيضا: في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فتحرى الحاجة والزمان و... نعم.
ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنته. قال: غريمه ديانه أو كفيله، لأن هذه أشياء واجبة، فالتصدق بما يضر بالواجب لا يجوز.
نعم، هذا في الصدقة. الزكاة تخرجها، هذه واجبة عليك. أما الصدقة فبعدما بين الشيخ حث الإسلام على الصدقة وكذا، وضع هذا القيد، وهي أن الإنسان هل يتصدق بما يضره أو يضر غريمة أو من تلزم مؤنته؟ أتصدق بكل ما عندي وأولادي محتاجون؟ لا، قدم كفاية أولادك أولا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فلا تضر نفسك ولا تضر من تعول. وما زاد على ذلك لو أردت أن تصدق تصدق. قد يقول قائل: لكن ورد أن أبا بكر تصدق بكل ما، لكن على وجه لا يضر من يكفلهم. فلو أن الإنسان إحسانا للظن بربه سبحانه وتعالى ويرجو ما لن يأتيه تصدق بكل مال، ما في إشكالية إذا كان في البيت الطعام أو حصول كفاية. إنما أعطي كل ما عندي وولدي ما عنده شيء فيبكي جوعا، ابدأ بولدك أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد دل الإنسان على أنه يبدأ بنفسه ثم يبدأ بمن يعول ثم الأقرب فالأقرب. لأن من تلزمك نفقته، النفقة عليه واجبة وصدقتك مستحبة، فلا تقدم مستحبا على واجب، ابدأ بالواجب أولا ثم بعد ذلك بالمستحب. عرفتم إخواني؟ يبقى إذن لا يضر الإنسان نفسه بالصدقة، نعم، ولا بمن يعول. طيب يضر غريمة، كيف يضر غريمة؟ يعني واحد له عندي دين 1000 جنيه وقد حل هذا الدين وأنا مع 1000، أنا بتصدق بها ولا سد ديني، فسداد دين هنا واجب، هذا من وجه. ومن وجه ثاني، فإنني إن تصدقت به لم يعد عندي شيء، وبالتالي الدائن سيتضرر بصبره. هذه قيود مهمة دلت عليها الأدلة الخاصة والعامة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق رضي الله عنه، وإلا لم يجز ويحجر عليه.
يا سلام، رحمه الله. يا أخواني، هذا كتاب درر الحقيقة وجواهر ولا آلئ، هذا ضر المصون. الشيخ محمد يضع معاني النصوص، فكل كلمة وضعها رحمه الله عليها الأدلة. ولذا كان شيخنا الشيخ الأطرم رحمة الله عليه يبين لنا طريقة التصنيف الفقهي، فيقول: جاء رجل إلى ابن إبراهيم، جاء طالب ابن إبراهيم وقال: يا شيخ، الفقهاء أولئي هذه أقوال رجال وما عندهم أدلة، والله سبحانه وتعالى يسألنا يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. فقال الشيخ ابن إبراهيم له: وهل هكذا يحكي لنا الشيخ الأطرم؟ وهل هؤلاء يأتون من كيسهم؟ يأتون بهذا من كيسهم؟ إنما إخواني يضعون أحكاما، هذه طريقة التصنيف الفقه، يضعون أحكاما وإن لم يذكروا الأدلة أو ذكروا بعضها، كما يذكر الشيخ محمد الإمام محمد بن عبد الوهاب الأدلة أحيانا، ولا يلتزم هذا في كل حكم يذكره. فهذه طريقة التصنيف، فالتصنيف الفقهي تصنيف في باب الأحكام، أما في الحديث فتصنيف في الأدلة، ولهذا يذكرون الأدلة دون الأحكام، وفي الفقه يذكرون الأحكام دون الأدلة، وقد يذكر في الحديث بعض الأحكام إما في تبويب أو في تعليق، وقد يذكر أيضا في بعض الأحكام بعض الأدلة. وإلا فالأصل أن الفقه أحكام وأن الحديث أدلته. ولهذا الحافظ ابن حجر وضع كتابه في الحديث أحاديث الأحكام، سماه ماذا؟ بلوغ المرام في أدلة الأحكام، أدلة الأحكام، هذه أدلة. ولهذا كتاب البلوغ ما يغنيك في باب الأحكام، لأنه أدلة الأحكام. أما الأحكام ومحل استنباط الحكم من الدليل ووجه ذلك وذكر الترجيح وغير هذا، هذا باب فين؟ هذا باب في الفقه. ومعرفة هذه الأدلة صحة وضعفا والكلام عليها من جهة الرواية وكذا، هذا باب فين؟ في الصنعة الحديثية الخاصة. فهذا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به في المجمل ثلاثة أمور. الأمر الأول العناية بلفظه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني معرفة هذا اللفظ من جهة الصحة والضعف إذا كان صحيحا أو ضعيفا. الأمر الثالث الحكم المستنبط من هذا الدليل، وهو ما قد يشمل في العموم قول أهل العلم الحديث دراية ورواية، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، مثلا ما بعثني الله بابن هدى والعلم، كمثل قوم غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. العلماء يقولون هؤلاء هم أهل الحديث الذين يعتنون به رواية ودراية ويستنبطون منه الأحكام ويفرعون عليه، فرحمه الله رحمة واسعة. فهنا ماذا قال الشيخ؟ ومن أراد ها
ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق رضي الله عنه.
كل هذا مستنبط من قصة الصديق. فلئن جاء رجل يقتدي بالصديق وينفق كل ماله من غير هذه الضوابط نقول لست كالصديق. انتبهوا لهذه الضوابط. واحد له عائلة يكفيهم بكسبه، بكسبه، يعني ينفق كل ماله ويخرج يأتي لهم يكتسب مالا ويعطيهم إياه ويأتي لهم بالطعام، لكن ينفق كل ماله ثم يضيع أهله ومن يعول، هذا قدم مستحبا على واجب، هذا يأثم، هذا يأثم، ما يجوز. الأمر الثاني، وعلم من نفسه حسن التوكل، ليس أنه يعطي المال ثم يندم ويبكي، ولكنه حسن توكل وظن أن الله سيخلف عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن أراد الصدقة بماله كله لآخر كلامه قال: وعلم من نفسه الصبر وحسن التوكل. استحب لقصة الصديق رضي الله عنه صدقته بجميع ماله بشرط أن يعلم من نفسه إلى آخره.
نعم.
وإلا لم يجز ويهجر عليه في هذا التصرف.
الله أكبر، الله أكبر. قال ابن عبد الوهاب: إن لم يكن كذلك، يعني في بكسبه وعلم نفسه حسن التوكل، وإلا لم يجز ويهجر عليه في هذا التصرف. طب لماذا يحجر عليه يا اخوان؟ يعني لو رجل كلما جاء أمة تصدق به وترك أولاده يا اخوان، هذا لا يقال عملك مستحب، لأنك تركت واجبا عليك. وإن كان الرجل مع النصح مواصلا لذلك فإنه يحجر عليه. يحجر عليه لماذا؟ يحجر عليه لتعلق حق الغير بماله من النفقة، يحجر عليه، هذا يحجر عليه، لأن المال الذي معه قد تعلق به حق زوجة وحق أولاد وحق بهائم وحق عبيد ومماليك، تجب نفقتهم عليه، فحينئذ يحجر عليه. الله أكبر. أنا يعني بدا لي الحقيقة، يعني في كتب حقيقة مهمة يا إخواني، يعني ما تترك. مر معنا كتاب أيضا أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، هذا كتاب مهم. وهذا الكتاب فبدا لي أن بعض هذه الكتب نعقد فيها امتحانا، نعطي لهذه الكتب المشروحة شهرا للمذاكرة ثم نعقد امتحانا فيه، حتى لو ما دخل فيه إلا 5 يكفي، لكن نحسب إن شاء الله أنه يدخل فيها إن شاء الله العشرات إن لم يكن المئات من إخواننا، لأن هذه كتب مهمة. فمثل هذه الكتب المهمة، بعض شروحات كتاب التوحيد، بعض شروحات الواسطية، بعض شروحات الطحاوية، اللي هي الكتب التي نحتاج إليها سواء في فقه أو في حديث، كمثلا شرح عمدة الأحكام، شرح البلوغ، أو كتب عقيدة، كتب منهج، كتب لغة. فهذه لعلنا إن شاء الله نجعلها مشروعا خاصا. ايه رأيكم؟ هذا مشروع جديد الآن، ذكروني به. نجعل، احنا عندنا مشاريع الحمد لله، عندنا الأكاديمية، عندنا مدرسة المتون، عندنا غزة الأثر، عندنا دروسنا الموجودة، نجعل أيضا مشروعا من المشروعات، ألا وهو ماذا؟ مذاكرة بعض الكتب والاختبار فيها، كما أنه إن شاء الله سنضع مشروعا قريبا أيضا فيما يتعلق بالأبحاث، إعداد بحث في كذا وكذا، بعض القضايا أيضا المهمة التي نحتاج إليها، بعض القضايا وبعض التراجم، قضايا في العقيدة، قضايا في الجرح والتعديل، قضايا في ترجمة متعلقة بتراجم بعض أئمة السنة أو أئمة البدعة. يبقى أكتب عندك يا أحمد هذه الأمور الثلاثة: مذاكرة كتب والاختبار فيها، هذا مشروع، مشروع آخر عمل بحث في بعض القضايا، أبحاث في بعض القضايا، وهذه عندنا إن شاء الله احنا وضعناها أصلا في مسألة الأبحاث بعد الفراغ من مدرسة غيث الأثر، يعني من يتم له دراسة السنتين في غيث الأثر فإننا ننتقل معه إلى مثل هذه الأبحاث والأشياء. هناك كتب مهمة، مهمة للإنسان أن يقف عندها وأن يهضم مسائلها وأن يعرف مصطلحات أهل العلم في هذه الكتب. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. علق على هذا ابن بريم فقال:
قال لأنها واجبة.
نعم. ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة لأنه واجبة. ما الواجبة؟ ما هي الواجبة؟ تحصيل كفايته التامة، لأن النبي قال ابدأ بنفسك. فإذا كان ما عنده صبر على الضيق وتصدق بكل ماله فلا ينبغي. وأنت ما عندك صبر على الضيق، يعني ما عنده جلد يصبر، فلماذا إذن أحرجت نفسك؟ نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها.
الله أكبر الله أكبر. طيب هذه ما لها دليل في القرآن؟ لها دليل، لكن كما قلنا التصنيف في الفقه يختلف عن التصنيف في غيره. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم.
قال الشارح: ويحرم المن في الصدقة للآية الكريمة وهي كبيرة يبطل ثوابها. قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عرضه شيء استحب له أن يمضيه. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزل.
عزل يعني على جنب حتى يأتي سائل ولا يعيده إلى ماله. ليه؟ لأنه طالما أنه عزم على الشيء وكذا كانوا يحبون إمضاءه، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. فإنك إن عزمت على عمل فلا ترجع فيه وإن لم يكن هذا واجبا. نعم.
قال: ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فتصدق به. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عرضه شيء استحب له أن يمضيه، يستحب له إمضاؤه، فإنه شيء طابت نفسه به لله.
نعم، طابت بنفسه لله فلا يرجع في ذلك، حتى ولو لم يجد أحدا فإنه ماذا؟ يعزله، كما كان عمرو بن العاص يفعل، كان إذا خرج طعاما لسائل فلم يجده عزله. قال مثلا: أنا قلت مثلا لأولادي: خذوا هذا المال أعطوه لفلانة بجوارنا مسكينة. فذهبوا إليه فقالوا إنها سافرت وستبقى أسبوعا فلا أعيده، أعزله حتى تأتي، أو أعطي نظيرها، أو مثلا طعاما أرسلت أولادي بهذا الطعام، اذهبوا إلى بيت فلان أعطوه هذا الطعام من الفقراء، قالوا لن نجد، فنقول أعطوه غيرها من الفقراء ولا يرجع الإنسان. أولا هذا دليل رغبة، كون الإنسان يعزل هذا أو لا يرجع في صدقته، فهذا دليل على رغبته في الخير وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه.
وثانيا فيه عدم حرمانه من أجر النواه، وأنه لا يرجع في نيته، يتعود هذا، يتعود أن يكون قدما ولا يرجع في ذلك. نعم.
وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله عن ماله، ويتصدق بالجيد لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا يقصد الخبيث وتصدق به، والخبيث الرديء.
نعم، تصدق بالجيد لأن هذا دليل الرغبة، ولا يقصد الخبيث حتى ولو كان صدقة عامة يا إخوان، يعني صدقة مستحبة، فلا يأتي إلى خبيث عندما ينتفع به فتصدق به، لا، وإنما تصدق بما تتعلق به نفسك ويكون جيدا، لأن هذا دليل الرغبة. قال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء أشهدك أن أقرضتها الله ورسوله. وقال عمر لما أصاب أرضا بخيبر قال ما تصدقت ما أصبت شيئا أنفس منها فأوقفها كما في الصحيحين. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأفضلها جهد المقل ولا يعارضه خبر، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. المراد جهد المقل بعد حاجة عياله.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وأفضلها قال الشارح وأفضلها جهد المقل. سئل صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل ولا يعارضه خبر، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. المراد جهد المقل بعد حاجة عياله، فإن الجمع يعني بعد كفايته.
إيه نعم، بعد كفايته، ولا وكفاية من تجب عليهم نفقته يخرج ما استطاع، وهي خير الصدقة، لأن الإنسان يكون محتاجا إلى ذلك، وإن تكن حاجة واجبة فإنه إذا أخرجها مع ذلك فإنه يكون دلالة، فإن ذلك يكون دلالة على رغبته في الخير. بهذا يكون قد انتهى الكتاب الثاني بعد الصلاة، وهو كتاب الزكاة رحمه الله رحمة واسعة. هذه مسائل حقيقة غاية في الدقة والنفاسة، هذه غاية في الدقة والنفاسة رحمه الله. نعم، كتاب الصيام، وهذا الكتاب الأخير في هذا الكتاب المبارك. نعم، فهذا الكتاب إن كان عنوانه أدب المشي والصلاة إلا أنه تناول هذا كله، ولهذا ابن إبراهيم في أول الكتاب قال بأن الأقرب أن ابن عبد الوهاب لم يضع هذا العنوان، ولكن لعله وضع هذا العنوان بعض الطلبة لما رأوه قد ابتدأ بأداب المشي إلى الصلاة، لكن موضوعات الكتاب أعم من موضوع أداب المشي إلى الصلاة. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب الصيام. صوم رمضان أحد أركان الإسلام وفرض في السنة وفرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، ومنه إني نظرت للرحمن صوما.
إمساك عن الكلام، إني نظرت للرحمن صوما فلا أتكلم. نعم.
وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة.
نعم.
إمساك بنية ما بين الليلين،
هذا معنى إمساك مخصوص، إمساك بنية، ولهذا من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له في الواجبات والفرائض فهذه لا بد فيها من تبيت النية بالليل. نعم.
ما بين الليلين عن الأكل والشرب والجماع وما يقوم مقامها كالاستمناء والحجامة ونحو ذلك.
فأمساك بنية عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، وهذا معنى وما يقوم مقامه كالاستمناء والحجامة ونحو ذلك، فإنها مبطلة للصيام. نعم.
من شخص مخصوص،
أما ما مضى فصحيح، أكل والشرب والجماع هذا بإجماع، وكذلك الاستمناء، أما الحجامة فمحل خلاف بين أهل العلم قد اختلفوا فيها، والراجح أنها تفطر لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوب. نعم.
من شخص مخصوص هو المسلم العاقل المميز الذي ليس بحائض ولا نفساء.
نعم، هو المسلم العاقل المميز الذي ليس بحائض ولا نفساء، مسلم عاقل بالغ. طيب، والمميز ولم يكن بالغا يصح صومه، مقيم قادر خالي من الموانع، هذه 6 تجب على كل مسلم عاقل بالغ مقيم قادر خالي من الموانع، على كل مسلم. فالكافر لا يصح صومه كان مخاطبا بفروع الشريعة، عاقل فالمجنون لا يصح صومه لأنه لا نية له. بالغ فالصبي لا يجب عليه الصيام وإن صح صومه. مقيم فالمسافر لا يجب عليه الصيام ولو صام صح صومه. قادر فالمريض لا يجب عليه الصيام إن كان الصوم يشق عليه ويزيد في مرضه. خال من الموانع كالحيض والنفاس. نعم.
قال والأشياء المخصوصة مفسداته كما يأتي.
عن أشياء مخصوصة يمسك عن أشياء مخصوصة. إذن إمساك مخصوص في زمن مخصوص وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. وأما الابتداء فقول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم.
صوم رمضان
من شخص مخصوص ليس كل أحد، لا الكافر ولا المجنون ولا، إنما من شخص مخصوص يتعين عليه. فهناك شخص مخصوص يجب عليه وهناك شخص مخصوص ما يجب عليه ولكن يصح صوم. نعم.
صوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة وأحد مبانيها العظام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة، فرضيته مدني.
صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. نعم.
وفرض في السنة الثانية من الهجرة فرضيته مدنية لم يفرض إلا بالمدينة، وكذلك الزكاة ذات الأنصباء بخلاف فريضة الصلاة فإنها مكية كما تعلمون. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان قبل فريضة رمضان مفروض صيام يوم عاشوراء فنسخت فرضيته وبقي على الندب فقط.
نعم. أولا كان الصيام المفروض هو صوم عاشوراء، لكن نسخت فرضية عاشوراء وبقي استحبابه لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: فنكفر الذنوب سنة. بقي استحباب، وقد كانوا يصومون عاشوراء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت لقابل لأصومن التاسع. ومر الصيام بمراحل في الفرضية، أولها كان الإنسان القادر وكذا كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام المسكين، وعليه تحمل قراءة على الذين يطيقونه أي هم قادرون طعام مسكين، أي إذا أراد ألا يصوم أطعم مسكينا مع القدرة، وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك نسخ هذا في حق القادر بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم شهر فليصوم. هذا وجه. والوجه الآخر أن القراءة وعلى الذين يطوقونه، يعني ما شق عليهم الصيام كالشيخ الكبير وكذا، فهؤلاء يطعمون. على كل من جهة الأحكام فإن من كان يشق عليه الصيام جدا كالشيخ الكبير وكذا والمريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، أما من كان قادرا فلا يسعه إلا الصوم لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم شهر فليصوم. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويستحب تراء الهلال ليلة 30 من شعبان، ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع الصح أكمل 30 يوما ثم صاموا بغير خلاف. وإذا رأى الهلال كبر 3 وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه، ربي وربك الله هلال خير ورشد. ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن أكثر العلماء. وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس، وإذا رأى هلال شوال لم يفطر. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويستحب تراء الهلال ليلة 30 من شعبان، الليلة المكملة لشعبان، لأنه يمكن أن يرى ويمكن أن لا يرى، فيكون من الاحتياط لهذه العبادة. ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، إذا رؤي الهلال وجب الصوم، وسواء كانت عامة أو خاصة بأن قامت بينة، ويكفي واحد كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. فإن لم يرى مع الصحو ليلة الثلاثين والسماء صافية ليس فيها غيم ولا قطر ولا غبرة، أكملوا 30 يوما ثم صاموا بغير خلاف. إنما النزاع فيما إذا كان ليلة الثلاثين وكان قد حال دونه غبار أو قطر. وإن كان القول الصحيح الذي تدل عليه النصوص أنه يوم الشك الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
هذا يتعلق بمسألة بما يجب صوم رمضان. مضى مسألة على من يجب صوم رمضان، يجب صوم رمضان على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع. بما يجب صوم رمضان؟ يجب صوم رمضان بأحد أمرين: إما برؤية الهلال لقوله صلى الله عليه وسلم صوم رؤيته وصلاته، وإما بتمام عدة شعبان 30 يوما لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، في رواية فاقدروا له، أي فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. طيب لو كان هناك غيم أو قطر أو كذا ولم نرى الهلال، فعلينا بنص حديث النبي فأكملوا عدة شعبان. بعض الناس يقول: لا، أنا سأصوم هذا اليوم احتياطا لأنني أشك. فنقول: هذا هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، وقال: من صام فقد عصى أبا القاسم. نعم، ولكن عليك بالسنة، أكمل حتى ولو بان أنه من رمضان، فإنك تقضيه بعد ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم يصوم أحدكم فليتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا ليس على وجه الشك اللي هو في الصيام المأذون فيه، وإنما هذا على عادة يعتادها، كان يصوم الاثنين والخميس وكذا. فإذا صام يوم الثلاثين لما لم يرى الهلال على أنه يوم الاثنين والخميس الذي يعتاد صيامه، هذا لا بأس. إنما أن تصوم هذا اليوم على وجه الاحتياط، فإن النبي قال: لا تقدم رمضان بصوم يوما أو يومين، أي على وجه الاحتياط للشك، ففيه نهي عن صيام يوم الشك إلا إذا كان صوم يصوم أحدكم فليتم صومه. نعم.
شيخنا يقولون هذا إذا كانت السماء صحو ويرى الهلال.
لا فرق، فيه نص إذا كانت السماء فيها غيب، فيه نص واضح: فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. النص واضح،
يقولون هذا مع الصحو، غمي عليكم أي لم تروا الهلال مع الصحو. أما الآن هناك غيب،
من الذي قال هذا؟
هم يفسرون هذا.
لا، ليس بصحيح.
يقولون عائشة:
صوم رؤيتي وأفطر رؤيتي. طيب، إذا ما رأينا، إذا ما رأينا، فإما أن يكون الجو صحوا فهذا لا إشكال. طيب، أو يكون فيه غيم، فحينئذ نكمل عدة شعبان 30 يوما. يعني مع الغيم نكمل شعبان 30 يوما، ومع الصحو نصوم يوم الشك. كيف هذا؟
لا، مع الصحو فإن لم نرى الهلال نكمل شعبان 30.
طيب، ها؟ أما مع الغيم، ها؟
مع الغيم فقد يحتمل أنه هناك هلال.
تمام،
نحن لا نراه.
تمام، وعليه فإننا نصوم يوم الشك.
كانت عائشة رضي الله عنها.
طيب، يكون هذا مخالفا لسنة النبي: فإن غمي عليكم أو غبي عليكم، فإن حال بينكم وبينه غايم أو قطر. الرواية تفسر بعضها بعض، مما يدل على أن هذا راجع إلى الغيب. إيه، نعم.
قال: وإذا رأى الهلال كبر 3 وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، لمجيئه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
لكن الله أعلم بصحته. نعم.
قال ويخبر فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن اكثر اهل عن اكثر العلماء.
شوف يا احمد حدث هذا لنا اذكر فيه كلام الاهل العلم. نعم.
قال ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن اكثر العلماء ودلت عليه الاحاديث منها حديث الاعرابي.
ومن حديث ابن عمر لما راى الهلال فاخبر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم فامر النبي بصيام. فيدل هذا على الاكتفاء بشهاده واحد. نعم.
قال وان راه وحده وردت شهادته لزمه الصوم لانه
نعم هذه مساله. ماذا لو راه وحده وردت شهادته او راه وحده ولم يستطع ابلاغ ولي الامر، هل يصوم وحده ويلزمه ذلك او ينتظر ليصوم مع الناس؟ نعم.
قال لانه يعتقد انه من رمضان وهو ايضا يثبت بشهاده واحد.
قال لزمه الصوم. راه وحده ورد شهادته لزمه الصوم. لزمه الصوم. ليه؟ لانه يعتقد انه من رمضان. طيب لكن جاء الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم يفطر الناس وكذا، هذا اذا ما كنت انت قد تعين عليك هذا بالرؤيه. نعم.
تعليق الشيخ ابن باز على حديث هلال خير.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى اما بعد فهذه الاحاديث الاربعه تتعلق بالسحور وفضله الى ان قال وفي الحديث الاول الدلالة على شرعية الدعاء عند رؤية الهلال اللهم اهله علينا بالامن والايمان وبالسلامة والاسلام ربي وربك الله هلال خير ورشد. في سنده ما قال لكنه من احاديث الفضائل من احاديث الترغيب، فاذا دعا الانسان بذلك فلا حرج ان شاء الله، لكن ليس اسناده بذاك. المقصود ان رؤية الهلال اذا رآه المؤمن يستحب له ان يدعو بهذا الدعاء.
نعم. لا مثل هذا إذا كان مما ينجبر، أما إذا كان لا ينجبر فلا يعمل به ولا يتوضع عبادة مخصوصة في زمن مخصوص إلا بدليل خاص صالح للاستدلال، صالح للاستدلال، وأقل ذلك أن يكون حسنا لغيره، وأقل ذلك أن يكون حسنا لغيره، فهذا يحتاج إلى تتبع أكثر. إن كان له طرق ينجبر بها فنعم وإلا فلا. نعم.
قال
شوف كلام الألباني يمكن تجد في الإرواء. نعم.
قال ولا يفطر إذا صام بناء على رؤيته إلا مع الناس، لا يفطر على حساب صومه لحديث الفطر يوم يفطر الناس فلا ينفرد بعيد.
نعم.
وإذا رأى هلال شوال لم يفطر إذا لم يره معه أحد لأنه لا يثبت بشهادة واحد بل لا بد من اثنين ولا وجد.
يعني هنا مسألة عكس الأولى. الأولى ما هي؟ إذا رأى الهلال وحده وكذا وردت شهادته فهذا يتعين عليه الصيام لأنه يعتقد أنه من رمضان. طيب ولا يفطر إلا مع الناس حتى ولو انه ما صام مع الناس، صام وحده في البدايه بناء على رؤيته. طيب مساله اخرى بقى عكس هذه، واذا راى هلال شوال وحده ايضا هل يفطر ولا ما يفطر؟ قال واذا راه وحده قال ولا واذا راى هلال شوال لم يفطر. طيب واحد يقول كيف؟ هو تاكد تيقن من هلال شوال، والأول أمرتموه بالصيام لأنه تأكد، وأما في الخروج من شهر قلتم لا يفطر، أليس هذا من التناقض؟ قيل لا، لأن العلماء يقولون في الخروج من الشهر يلزم شهادة اثنين عدلين بخلاف الدخول، فيلزم شهادة اثنين، وهذا قد رآه ماذا؟ وحده فيصوم مع الناس. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء.
سبحان الله، شوف المسائل الدقيقة. المسافر له أن يفطر ولا لا يا إخوان؟ له أن يفطر. قال تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن متى يفطر المسافر؟ هل هو كالمصلي المسافر يقصر إذا جوز البنيان واستحق وصف السفر صار مسافرا؟ يقال هذا مسافر متى؟ إذا برز. ولهذا مادة المسافر تعود إلى السين والفاء والراء ويدل على البروز والظهور، ومنه يقال هذه المرأة سافرة أي مظهرة لوجهها، وسمي السفر سفرا لأنه يظهر عن معادن الرجال. فهذه المادة تعود إلى البروز، سفور، سافر، مسافر، أسفر عن كذا، كان يسفر بالصبح بخلاف الغلس، كل هذه المادة تعود إلى الظهور والبروز. فحينئذ تكون أحكام السفر متعلقة بمن صار له وتحقق له هذا الوصف ووصف المسافر. ولهذا هل يقصر من عزم على السفر إذا صلى في بلدته قبل أن يبرز؟ الجواب لا، ما يقصر، إنما القصر إذا تجاوز البنيان. طب الصائم هل له أن يفطر إذا عزم على السفر وركب وكذا قبل أن يغادر البلدة أم لابد أن يغادر؟ فقال ابن عبد الوهاب والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. علق ابن إبراهيم فقال
قال المسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته يسوغ له الفطر في ذلك اليوم لدلالة الآثار على ذلك، والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء، الأفضل تكميل ذلك اليوم الذي خرج فيه
لأنه بدأه صائما خروجا من خلاف. لكن نقول الدليل دل على أن له الرخصة، فإذا سافر في أثناء اليوم فله الرخصة، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا صار مسافرا فله ذلك. يبقى قال هنا والمسافر يفطر إذا فارق بيت القارئ، ليه؟ لأنه بذلك يكون مسافرا، لأنه بذلك يكون مسافرا. والبعض يرى أنه لو استعد للسفر وركب وكذا أنه له أن يفطر، واستدل على ذلك بأثر لأنس رضي الله عنه في ذلك، وهذا هو الأحوط أنه لا يفطر إلا إذا فارق البنيان. نعم، شوف مسألة المسافر إذا عزم على سفرية هل له أن يفطر وهو في بلدة أم لا؟ نعم،
كلام الشيخ الألباني على حديث هلال وخير ورشد.
تمام.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة وبالجملة فهذه طرق كثيرة يثبت بها أنه عليه السلام كان يدعو إذا رأى الهلال، وأما بماذا كان يدعو فهذا مما اختلفت فيه الأحاديث على ما في أسانيدها من ضعف كما علمت، والذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر ثبوت الدعاء عنه عليه السلام ب اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله لا لخير ورشد، لورود ذلك في عدة طرق. وأما بقية الأدعية فشاذة منكرة لم يأتي ما يدعمها ويأخذ بعضضها، فالأولى الاكتفاء بهذا القدر من الدعاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، كما قلنا إخواني إذا المسألة تحتاج دائما في الأحاديث وكذا إلى بحث زائد، فالحديث في أصله ضعيف كما قال الشيخ في استنديه مقال وكذا، لكن الشيخ قال ابن باز رحمة الله عليه ومثل هذا يعمل به في فضائل الأعمال، والشيخ نفسه يقرر أن الحديث الضعيف لا يعمل به إلا إذا كان هناك ما يعضده، كأن الشيخ يعني يلمح بذلك إلى طرق، لكن ما ذكر أن له طرقا قد يصلح للاستدلال بها. وهنا قال الشيخ الألباني رحمه الله مبين هذا أيضا أنه ضعيف، وأن الذي تطمئن إليه النفس هو العمل بهذا الدعاء لكون له طرق يصلح بها الاستدلال بهذا الحديث بهذا الدعاء. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، وإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا، والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إذا خافتا من الصيام على أنفسهما أو خافتا على ولديهما أبيح لهما الفطر، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: وإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا، فلا يجب إلا الإطعام فقط.
كان الخوف على الولد فقط، أما الخوف على النفس أو النفس والولد فهذا فيه قوله رحمه الله أبيح لهما الفطر. والحامل والمرضع خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، لأثر ابن عباس، وهو قول وعلى الذين يطوقونه. نعم. قال ومعنى أبيح لهما الفطر، حامل والمرضع خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، وأما إذا خفت على لديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا. قال الشيخ ابن إبراهيم: أما في الصورتين الأوليين فيجب الإطعام والصيام، يعني إذا خفت على أنفسهما أو لديهما أبيح لهما الفطر. طيب وعليهما ماذا؟ قال: الإطعام والصيام، إطعام وصيام. وأما إذا خفتا على ولديهما فقط فليس عليهما إلا الإطعام. وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم على أقوال، منهم من قال الصوم فقط سواء خفتا على أنفسهما أو ولديهما أو كذا، فإنهما يفطران وعليهما فقط الصيام لأنهما كالمريض، والله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومنهم من جعل ذلك الشيخ الكبير وكذا فجعل في ذلك الإطعام، ومنهم من قال بل الإطعام والصيام، ومنهم من قال لا شيء. والذي يترجح من هذه الأقوال أن عليهما الصيام وأنهما كالمريض. نعم. هذا كلام المنذر في الحامل والمرضع. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: سماحة الشيخ، إذا كان الشخص سوف يسافر في 9 صباحا في رمضان، فهل يجوز أن يفطر ذلك اليوم من الصباح الباكر؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. قال: الجواب: ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان عزم على السفر واستعد للسفر ولبس ثياب السفر فأكل قبل أن يسافر، فسأله بعض أصحابه: هل هذا سنة؟ فقال: نعم سنة. وجاء عن أبي بصرة الغفاري نحو ذلك، فلا حرج في ذلك، وإن صبر حتى يخرج فهو أحوط، وإن تهاون عن السفر لازمه الإتمام وقضاء اليوم، وإن تهاون لازمه الإتمام، عليه أن يتم الصيام ويقضي اليوم الذي أفطر فيه. نعم.
الشيخ العثيمين: نعم، عليه أن يتم الصيام مع كونه أفطر، يقولون لحرمة اليوم. نعم. وهذا ليس فيه دليل مستقيم، ومن أفطر في أول يوم أفطر في آخره، لكن هذا كلام جماعة من أهل العلم. نعم.
الشيخ في الشرح الممتع الشيخ العثيمين،
نعم،
قال: ولكن هل يشترط أن يفارق قريته إذا عزم على السفر وارتحل، فهل له أن يفطر؟ قال: الجواب: في هذا أيضا قولان عند السلف. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب، وذكروا ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعله. وإذا تأملت الآية وجدت أنه لا يصح هذا، لأنه إلى الآن لم يكن على سفر، فهو الآن مقيم وحاضر وعليه، فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية، أما المزارع المنفصلة عن القرية فليست منها. فإذا كانت هذه البيوت والمساكن الآن وانفصلت عنها المزارع فإنه يجوز الفطر. فالمهم
أن يخرج عن البلد، أما قبل الخروج فلا، لأنه لم يتحقق السفر. فالصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلدة، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلدة.
أي نعم، ولا شك أن هذا هو الموافق للدليل، وإن كان أثر أنس لا يكون إلا عن معرفة ودرايه، لكن هذا إذا كان باب الاجتهاد فهو اجتهاده رضي الله عنه، وإن كان مما له حكم الرفع ورفع ذلك إلى النبي فيعمل به، ولعل هذا من اجتهاده رضي الله عنه، لأن المسافر إنما يسمى مسافرا إذا تجاوز البنيان. لكن هذا في كتب الخلاف العالي، يعني ما ابن المنذر أو المغني أو نعم أكمل.
قال: والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم.
المريض إذا خاف ضررا كره صوم، المريض لعل يقصد إذا خاف ضررا يعني مشقة، فهذا يكره صومه المريض. أما إذا خاف ضررا يعني يتضرر بدنه بذلك، فهذا يحرم عليه الصوم ولا يكره. فالمريض له ثلاثة أحوال: إما يتأثر بذلك فهذا يتم صومه ولا يفطر، وإما أن الصوم يشق عليه مع مرضه ولا يتضرر فهذا يكره له الصوم، وإما أن يتضرر بالصوم ضرر يلحق بدن أو بعضو منه أو إلى آخره، فهذا يلزمه الفطر. كذلك المسافر إن لم يتضرر بسفره ولا يشق عليه فإن شاء صام وإن شاء أفطر، بخلاف المريض إن لم يشق للضرر لزمه الصوم. أما إذا كان يشق على المسافر الصوم مع عدم تضرره فيكره له الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة. وأما إذا كان يتضرر فحينئذ يلزمه الفطر. نعم.
قال: ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وصار المشروع في حقه الأسهل والأيسر كونه يفطر ولا يصوم، فإن صام فهو مكروه في حقه.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله: وإن
فيطعم عن كل يوم مسكين، هذا في المريض الذي لا يرجى برؤه. أما المريض الذي يرجى برؤه فإنه لا يطعم بل عليه الصيام، لقوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل الواجب عليه الصوم وليس الإطعام. أما الذي لا يرجى برؤه فيه الإطعام لتفسير ابن عباس للآية: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. نعم.
قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر، ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أسفته الريح أو من دقيق يقلبه أو يكيله أو من طعام لم يفسد صومه، لأن هذه أشياء في التحرز منها حرج، وهذه الشريعة بعيدة عن الحرج بل هي شريعة اليسر.
نعم.
أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر، وكذلك إذا تمضمض فدخل إلى حلقه ماء من غير قصد لم يفطر.
نعم.
ولا يصح الصوم الواجب إلا
بقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. والإنسان طالما أنه لم يقصد فإنه لا يفطر بذلك. نعم.
قال أو دخل إلى حلق. قال ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، لحديث لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، فمن نواه صح فرضه، ومن لم ينو إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصح.
كصيام رمضان أو صيام واجب كالكفارات أو قضاء رمضان لا بد من تبييت النية بالليل، بخلاف التطوع فإنه يجوز إنشاء بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل هل عندكم من شيء وكذا فيقولون لا فيقول إني صائم، ولا فرق بين قبل الزوال وبعده. نعم.
ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده بشرط ألا يتقدم منه في أول النهار ما يفسده.
نعم، يعني ألا يكون قد أكل، فإن أكل لم يصح. هذا بالنسبة لتبييت النية بالليل. طيب، مسألة تعلق بالنية أيضا أثناء الصيام، لو نوى قطع الصيام، لو نوى قطع الصيام فما حكم ذلك؟ ولم يفطر وعاد يريد إتمام صوم، نوى في أثناء صوم رمضان في اليوم نوى أنه يقطع الصوم خلاص فأفطر ثم بدا له بعد ذلك أن يتم، وكذلك في النافلة، فهل يصح صوم أو لا يصح؟ وليفرق بين الفرض والنفل في ذلك أو لا يفرق؟ الجواب النية شرط في إتمام وقبول وصحة الصوم طوال اليوم، فلو نوى قطعها بطل صوم. نوى القطع يعني عزم، لأنه يكون مترددا أصوم أتم ما أتم كذا، لا، مثل هذا لا ينقطع صومه، لكن إذا عزم على القطع فإنه بذلك يكون قد بطل صومه. وهنا يأتي الفرق بين الفرض والنافلة. أما الفرض فلا يصح استئنافه لأنه لابد من تبييت النية بالليل، وهذا قد بات النية من الليل نعم لكن قطع، فلا يصح إنشاء النية من النهار. أما النفل فهو يبطل، ولكن يصح إنشاء النفل أثناء النهار، وبالتالي إذا كان قد نوى الفطر ولكنه لم يفطر ثم بعد ذلك أراد أن يصوم في التطوع فله ذلك، لأنه يجوز له ابتداء أن يبدأ الصوم من أثناء النهار، فهنا يصح أيضا أن يبدأ بعد نية قطعه. واضح؟ نعم. إذن هناك فرق بين النية اللي فيها تردد وبين العزم، فإن عزم بطل، إن تردد ما يبطل سواء كان فرضا أو نفلا، لكن إذا عزم بطل سواء كان فرضا أيضا أو نفلا. لكن الفرق بين الفرض والنفل أن الفرض ما يصح أن تنشئ صوما بعد ذلك، أما النفل فيصح أن تنشئ لأنه يصح إنشاء النية من أثناء النهار. نعم.
ابن قدامة في المغني يقول مسألة، قال وإذا سافر ما يقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره، وجملته أن للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم، رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن، وفي أخبار كثيرة سواه، وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة، وإنما يباح الفطر في السفر الطويل الذي يبيح القصر، وقد ذكرنا قدره في الصلاة. ثم لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال، أحدها أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر، فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له،
لأنه مسافر وفي سفر. نعم، فهذه رخصة له. نعم.
الثاني أن يسافر في أثناء الشهر ليلا فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها.
نعم.
في قول عامة أهل العلم، وقال عبيدة السلماني
وأبو عبيدة.
عبيدة السلماني وأبي مجلز وسويد ابن غفلة لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا قد شهده. ولنا قول
الله، لكن الله يقول فمن كان منكم مريضا وعسى فعدة من أيام أخر. نعم، مع شهوده. نعم.
ولنا قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وروى ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديدة ثم أفطر وأفطر الناس، متفق عليه. ولأنه مسافر فأبيح له الفطر كما لو سافر قبل الشهر، والآية تتناول الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله وهذا لم يشهده كله. الثالث أن يسافر في أثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلة. وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه عند أحمد روايتان، إحداهما له أن يفطر وهو قول عمر وابن شريح والشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر، لما روي عن عبيد ابن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب. قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود. ولأن السفر معنى لو وجد ليلا أو نهارا، واستمر في النهار لإباحة الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض، ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما، فأباحه في أثناء النهار كالآخر. والرواية الثانية لا يباح له الفطر ذلك اليوم، وهو قول مكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة، والأول أصح للخبر، ولأن الصوم يفارق الصلاة، فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته بخلاف الصوم. وإذا ثبت هذا فإنه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، يعني أنه يجاوزها ويخرج من بنيانها. قال الحسن يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج، وروي نحو ذلك عن عطاء. قال ابن عبد البر قول الحسن قول شاذ، وليس الفطر لأحد في الحضر في نظر ولا أثر. وقد روي عن الحسن خلافه. وقد روي عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة ثم ركب. قال الترمذي هذا حديث حسن. ولنا قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافر حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة. فأما أنس فيحتمل أنه قد كان برز من البلد خارجا منه فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك.
نعم، يعني الظن في حديث أبي بصر الغفاري وفي حديث أنس أن يكون قد حصل بروز عن بنيان البلدة، وإن كان شيء مثلا يتعلق بالبلد كبستان يكون خارج البلدة أو مزرعة أو غير ذلك يكون مما يقارب البنيان، ولكن قد فارق البنيان. أما في البلدة فيكون هذا من الاجتهاد، لأن المسافر لا يكون مسافرا إلا إذا برز، ولأنه قد يطرأ له ما يمنعه من سفره، فما الذي يبيح له الفطرة وهو مقيم؟ ونحن نعلم أن الصوم إنما يجب على المقيم، وهذا ما زال مقيما، وإن نوى السفر فالإنسان لا يكون مسافرا بالنية، إنما يكون مسافرا بخروجه وضربه في الأرض. قال سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والذي في بلدته ما ضرب في الأرض، فلا هو مسافر من جهة اللغة ولا هو مسافر من جهة الشرع. لا هو مسافر من جهة اللغة إذ السفر يعود إلى البروز والظهور، ولا هو مسافر من جهة الشرع، لأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، فلا بد من الضرب في الأرض، وهذا لم يضرب في الأرض بعد، ولأنه مقيم، ولأن المقيم يجب عليه الصوم بخلاف المسافر. فهذه الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك محمولة والله أعلم على ماذا؟ على بروز عن البنيان وإن كان قريبا منها، وإن كان قريبا منها. نعم، أو يكون هذا من باب الاجتهاد. وقولهم سنة، هذا يحمل على السنة التي فهموها، أي فهموا أن هذه السنة ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا صحت هذه الآثار. نعم
شيخنا، نية الصوم المعين
مالها؟
يعني عاشوراء عرفة، هل يلزم التبييت؟
يلزم التبييت في نية صيام عاشوراء وكذا لكمال الأجر ليس للصحة، فإنه في الأثناء فإنه يصح، ولكن أجره الخاص وأجر عاشوراء إنما يكون من أول نيته، إنما يكون من أول نيته كصيام الست وغير ذلك. نعم، هذا كلام العثيمين، في كلام العثيمين في صيام الست وشأنية من الثاني نهار. نعم،
القضاء في نفل معين، نوى القضاء مع عاشوراء، نوى القضاء مع عرفة،
إيه العلماء يعني يرخصون في مثل هذا، والأحوط مثل هذا أنه ينوي القضاء في غير هذا اليوم، هذا الأحوط، لأن هذا مقيد وهذا مقيد، لكن بعض العلم يرخص في ذلك. نعم،
في كلام الشيخ ابن عثيمين يا شيخنا في المسألة يعني.
نعم،
يقول ما حكم صوم يوم عرفة بقضاء، أي بقضاء أي بقصد القضاء؟ قال صوم يوم عرفة سنة مؤكدة وفيه فضل عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فإن صامه الإنسان تطوعا فهو خير، وإن صامه قضاء أي أن كان عليه أيام من رمضان فصام يوم عرفة من هذه الأيام التي عليه فلا حرج في ذلك، وأرجو أن يحصل له ثواب وثواب يوم عرفة.
نعم، الأفضل ألا يجمع بينهما، هذا الأفضل الأفضل، لكن لو فعل فإنه يجزيه عن القضاء، يجزيه عن القضاء طالما أنه نية القضاء، ويرجى يرجى له خير، لكن أن يكون هو الأجر الكامل في صيام عرفة ففي ذلك نظر. نعم،
ورد شيخنا للجمع بين عبادتين بنية واحدة لها شروط، يعني
لها شروط من ذلك ألا تقصد لذاتها، فهم قالوا يعني مثل اللي بيجوز يقول إن هذه ما هي مقصودة لذاتها، لكن الصحيح أن مثل هذا يقصد لذاته أيضا تحقيق الفضل الخاص، لكن نقول أن يرجى خير على اعتبار أنه قضى في زمن فاضل، فإن بعض السلف كان يقضي في العشر الأول من ذي الحجة وكذا لتحقيق الزمن الفاضل إيقاع القضاء. نعم، لكن نقول الأفضل في هذا كله الفصل، وأن يجعل القضاء أياما أخرى، وأن يجعل النية هنا خالصة حتى يحصل له كمال الأجر. نعم،
كلام ابن عبد البر في الحمل والمرضع.
نعم، كلام ابن عبد البر فين؟
في الحمل والمرضع.
نعم،
ابن قدامة.
نعم،
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: وأما حديث مالك في هذا الباب أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينة مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها.
نعم،
قال أبو عمر: وأما الخبر عن ابن عمر رضي الله عنهما بما ذكر مالك أنه بلغه فقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وحماد بن سلمة عن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الحامل والمرضى: يفطران وتطعمان عن كل يوم مدا لمسكين.
نعم،
ومعمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها، وهو قول سعيد بن جبير والقاسم بن محمد وطائفة. قال إسحاق بن راهويه: والذي أذهب إليه في الحامل والمرضع أن يفطر ويطعم ولا قضاء عليهما اتباعا لابن عباس وابن عمر. قال أبو عمر: رواه
عن ابن عباس سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة بأسانيد حسان أنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وقال ابن عباس: خمسة لهم الفطر في شهر رمضان: المريض والمسافر والحامل والمرضع والكبير، فثلاثة عليهم الفدية ولا قضاء عليهم: الحامل والمرضع والكبير. قال الوليد: فذكرت هذا الحديث لأبي عمرو يعني الأوزعي فقال: الحمل والرضاع عندنا مرض من الأمراض، تقضيان ولا إطعام عليهما.
تمام، مع وصوله ماذا؟ أثر ابن عباس إلى الأوزعي، لكنه مع ذلك قال ما يطعمان بل يقضيان، على اعتبار أنهما أن حكمهما حكم المريض. فدل هذا على أن الأثر أثر الصحابي إذا وصل فإما أن يكون له حكم السنة ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا فلا يخالف، وإما أن يكون هذا من باب الاجتهاد فحينئذ إما أن يكون اجتهاده موافقا للدليل أو لا. أما قول الصحابي الذي لا يخالف نصا، قول الصحابي الذي لا يخالف نصا وليس له مخالف، فهذا يعمل به، هذا يعمل به ويلزم العمل به، لكن هذا من باب الاجتهاد. فإذا مرجع المسألة هيكون هل الحامل المرضع كالمريض أو الحامل والمرضع كالشيخ الكبير، هل يدخلان في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أخر، أو يدخلان في قول الله وعلى الذين يطوقونه على قراءة ابن عباس فيكون كالشيخ الكبير. من هنا نشأ الإطعام والقضاء، أو القضاء والإطعام. نعم.
فقال: الحمل والرضاع عندنا مرض من الأمراض، تقضيان ولا إطعام عليهما. روي ذلك عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء والزهري والضحاك والأوزعي وربيعة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث والطبري، وبه قال أبو ثور وأبو عبيدة، وهو قول مالك في المرضع وأحد قولي الشافعي في الحامل، والثالث عليها القضاء والإطعام معا.
نعم.
وقال
القول الثالث قول بالإطعام، وقد قدم عن ابن عمر بن عباس قول بالقضاء، وهذا قول أئمة التابعين كالأوزعي وغيره، وقول بالإطعام والقضاء. ها.
قال أبو عبد الله المزني: لا نعلم أحدا صح عنه أنه جمع عليهما الأمرين القضاء والإطعام إلا مجاهد، وقد روي ذلك عن عطاء وعن ابن عمر أيضا، ولا يصح عنهما، والصحيح عن ابن عمر فيها الإطعام ولا قضاء. ويقول مجاهد في جمع القضاء والإطعام عليهما بقول الشافعي في رواية المزني عنه، وروى عنه البوطي أن الحامل لا إطعام عليها وهي كالمريض تقضي عدة من أيام أخر، وهو قول أحمد بن حنبل كقول الشافعي في رواية المزني. قال أحمد: الحامل إذا خافت على جنينها والمرضع إذا خافت على ولدها أفطرت وقضت وأطعمت عن كل يوم مسكين. وقال: ومن عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. والقول الراجح الفرق بين الحامل والمرضع. قال مالك: الحامل كالمريض تفطر وتقضي ولا إطعام عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مدا من بر. وقد ذكرنا قوله الآخر في المرضع، قال بعض أصحابه إن الإطعام في المرضع استحباب. قال أبو عمر: والفقهاء في الإطعام في هذا الباب وفي سائر أبواب الصيام وسائر الكفارات على أصولهم كل على أصله، والإطعام عند الحجازيين مدا بمد.
نعم، المهم أن فيها ذكر في الخلاف، والذي ترجح من هذا كله أنهما كالمريض. نعم. وأما مسألة أن يجمع على الشخص الإطعام مع القضاء فهذا خلاف ظاهر الأدلة، فإما إطعام وإما قضاء، أما اجتماع الأمرين فلا نعرف ذلك في دليل لا من كتاب ولا من سنة. نعم.
كلام الشيخ العثيمين شيخ.
نعم.
صيام الست من شوال. يقول: حكم تبييت النية في صيام النفل. صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار بشرط ألا يكون فعل مفطرا قبل ذلك، فمثلا لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر وفي أثناء اليوم نوى الصوم، نقول هنا صومك غير صحيح، ولكن الأجر
لا، لأنه تقدم ما يفسده وهو الأكل أو جماعة. نعم.
ولكن الأجر لا يكون إلا من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فما قبل النية فلا يكتب له أجره، وما بعده يكتب له أجره. وإذا كان الأجر مرتبا على صوم اليوم فإن هذا لم يصم اليوم كاملا، بل بعض اليوم بالنية. وبناء على ذلك، لو أن أحدا قام بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئا وفي منتصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست، ثم صام ثم صام بعد هذا اليوم 5 أيام، فيكون قد صام 5.5 أيام. وحينئذ نقول لهذا الأخ: لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة، لأنك لم تصم 6 أيام، وهذا يقال في يوم عرفة. أما لو كان الصوم نفلا مطلقا فإنه يصح.
هذا يقال يوم عرفة، يعني أنه يصح الصوم ولكن له لا يحصل أجر كاملا. في يوم عرفة يصح الصوم، فتبييت النية بالليل ليست شرطا في صحة الصوم، وإنما في حصول كمال الأجر. نعم.
أما لو كان الصوم نفلا مطلقا فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. قال: من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه، أو احتقن أو استقاء فقاء أو حجم أو احتجم، فسد صومه. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم، يعني يبطله. من أكل أو شرب، الأكل يبطل إجماعا.
الأصل عند العلماء أن الفساد هو البطلان، وأن البطلان هو الفساد، إلا في مسائل قد فرقوا بين الفاسد والباطل. مثاله مثلا في التفريق: في الحاج إذا جامع قبل التحلل الأول فإنهم يقولون فسد حجه وعليه المضي فيه، فسد حج وعليه المضي فيه، ولهذا قال عليه المضي ففسد. نعم.
أو استعطى بدهن أو غيره، والاستعاط هو حقن الأنف.
قال من أكل أو شرب، الأكل يبطل إجماعا والشرب كذلك. الأكل يبطل إجماعا، إذا أكل ماذا؟ ذاكرا عالما مختارا، ذاكرا عالما مختارا. كل هذه المفسدات للصوم يشترط فيها 3 شروط هذه، أن يكون قد أتى هذه المفسدات عالما ذاكرا مختارا. فإن كان جاهلا فلا يفسد صومه، إن كان مكرها فلا يفسد صومه، إن كان ناسيا فلا يفسد صومه. نعم.
أو استعطى بدهن أو غيره، والاستعاط هو حقن الأنف، وصفته أن يستلقي الإنسان المسعوط ويكون رأسه أخفض بقليل، بحيث إذا دخل في الأنف يكون له انحدار إلى خياشيمه وما يدعها، فوصل إلى حلقه فإنه يفطر، لكونه أدخل إلى جوفه من منفذ.
من منفذ، وهو الأنف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتوضئ أن يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائما، أما غير الصائم فيبالغ. قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقول فوصل إلى حلقه معناه إذا وصل إلى فمه ثم مجه ولم يشعر به في حلقه فإنه لا يفسد صوم. نعم. لكن إذا وصل الحلق فقد دخل. نعم.
أو احتقن، والمراد به هنا حقنة الدواء، ويتصور مع القبل فإنه يفطر.
قال في حاشية: قلت وانظر حكم التفطير بالإبر في الوريد أو العضل من في فتاوى الشيخ، وبيان أن أكثرها أدوية محلولة بماء أو الماء في قارورة منفرد والمسحوق في قارورة وحدة، يخلط هذا مع هذا وقت الاستعمال كالإنسولين، وبعض الحقن أغذية لا أدوية. والصحيح في الحقن، ولأهل العلم لهم كلام فيها، الصحيح في الحقن كلها أنها لا تفطر إلا إذا كانت مغذية، لأنها تكون في معنى الطعام، والإنسان يستغني بها عن الطعام والشراب، أما ما عدا ذلك فليست طعاما ولا داخلة إلى الجوف، سواء كانت وريدا أو كانت عضلا، سواء كانت مقويا عاما أو تخفيفا لآلام، سواء كانت شرجية من الشرج أو من العرق أو غير ذلك، كل ذلك لا يفطر إلا إذا كانت الإبر مغذية، لأنها تكون في معنى الطعام والشراب. نعم.
أو استقاء فقاء، استدعى طيوح كبده، فإذا قاء ولو قليلا أفطر، بخلاف ما إذا ذرعه القيء.
نعم، إذا ذرعه القيء لا يفطر، ولا معنى قاء، إنما استقاء يعني استدعى. نعم، فإذا استقاء أفطر، وإذا قاء لم يفطر. إذا قاء يعني بغير اختيار، شم رائحة كريهة أو رأى منظرا فقاء فهذا لا يفطر، أما إذا استدعى القيء استقاء يعني استدعاه فإنه يفطر. نعم.
أو حجم، فلو حجم بآلة لم يفطر.
نعم، لو حجم بآلة لم يفطر. ليه؟ لأنه انتفى معنى أفطر الحاجم. طيب المحجوم أو حجم، ولهذا نتكلم هنا عن حجم. حجم حجم، فلو حجم على الطريقة الأولى وهو سحب هذا الدم بفم عبر قرن أو كذا فإنه يفطر، إنما إذا حجم بآلة انتفت العلة والوصف الذي من أجله يقال أفطر الحاجة. نعم. أما المحجوم فقال
أو احتجم فسد صومه، وهذا إذا خرج دم، أما إذا لم يخرج فلا، لأن إخراج الدم إخراج للقوة، فإذا استدخل ما ينفع أو أخرج ما ينفع فإنه يفطر.
الله أكبر. قال وهذا إذا خرج دم، قد يحصل حجام وتشريط ويخرج ماء وليس بدم، أو شيء مادة صفراء وليس بدم. شوف دقة العلماء يا أخي، ما في غنى أبدا عن كل حرف اكتب العلماء. والله يا أخواني يا ليت، يعني والله لو كان اليوم يا أخواني 72 ساعة ما كفى، والله لو أن الإنسان طالع وقرأ في كتب العلماء على ما ينبغي، يعني دقة ومسائل. شوف يقول وهذا إذا خرج دم، أما إذا لم يخرج فلا. والله يا أخواني سبحان الله، أجلس مع أخ من عدة أيام فقط فيقول لي صنعت حجامة فكان لا يخرج إلا ماء. ليه؟ يقول لأن أحد الأخوة قد وصف لي ماء أشربه بكثرة، وهو مريض عافاه الله، فالمهم لما جاء من كثرة شرب يعني مضار مدة من الزمان، قال فجئت فصنعت حجامة فخرج ماء. إذن هذا وارد ولا يا إخوان؟ فالعلماء يتكلمون سبحان الله، وتجد أنك محتاج إلى كلامهم. يعني الحجامة طيب، المحجوم يفطر، تمام. طب ماذا لو صنع حجامة فخرج ماء؟ سبحان الله. أو خرج غير الدم. لماذا؟ لأن إخراج الدم إخراج للقوة، أما غير الدم ليس إخراجا للقوة. فإذا استدخل ما ينفع أو أخرج ما ينفع فإنه يفطر، أو أخرج ما ينفع مثل الدم فإنه يفطر، أو استدخل ما ينفع، هذا ينظر إن استدخل ما ينفع هذا فيه تفصيل الطعام أو ما في معنى الطعام فنعم، ومنه كانت الإبر المغذية مفطرة. أما إذا لم يكن طعاما ولا في معنى الطعام فإنه يفطر. ولهذا ما ينفع يعني في ماذا يا إخوان؟ في باب الطعام، إنما قد ينفع في باب تخفيف حرارة، مثلا رجل عنده حرارة ويأخذ إبرة فيخفض حرارته. هذا نفع ولا ما نفع؟ نفعه، انتفع بذلك. لكن الانتفاع في غير باب الطعام والشراب وما يغني عنهما، انما الإبر المغذية تغني. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله: ولا يفطر ناس بشيء من ذلك. قال العلامة محمد بن إبراهيم: ولا يفطر ناس بشيء من ذلك، إذا كان ناسيا صومه فلا يفطر، أو كان ذاكرا صومه لكن باشره لا عن عمد.
كما قلنا في هذه المفطرات لابد أن يتناول الإنسان ذاكرا عالما مختار. قال: ولا يفطر ناس. لماذا لا يقال ناس؟ أليس الذي فاعل يا أليس الذي فاعل يا أحمد؟
حذفت الياء وعوض عنها
بالتنوين. نعم، لأنها منقوص. نعم، اسم منقوص فعند الرفع تحذف الياء ويعوض عنها بالتنوين. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وله الأكل والشرب.
فأقول حكم مثلا قاض بهذا، وما أقول قاضيون نظرت إلى قاض حكم قاض رأيت قاضيا قاضيا رأيت قاضيا حكم قاض نظرت إلى قاض. ففي النصب تثبت الياء وتوضع العلامة رأيت قاضيا، أما في الجر والرفع فتحذف الياء ويعوض عنها بالتنوين. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وليس الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم: والتبين غير الشك، والتأخر مكروه، وأما الحرام فلا، ما جاء المحرم بعد وهو الخيط الأبيض.
نعم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالتبين غير الشك، إن كان في شك لك أن تأكل حتى تتبين. طيب يتبين لك ماذا؟ يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني يتبين لك الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل. فمن الفجر هذه أحمد تعود على الأبيض، خيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل، فيكون هنا السواد الليل موجود لكن يوجد خط أبيض. هذا يكون هذا الخط الأبيض يكون أسفل هذا السواد، خيط أبيض ضعيف، خيط من الفجر. فهذا يدل على أن الذي يحصل به الإمساك هنا حصول بعض الفجر لا كل الفجر. تابوا يا أخوان، حصول بعض الفجر لا كل الفجر، حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما قال الله حتى يتبين لكم الفجر، وهناك فرق بين حتى يتبين لكم الفجر وبين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهنا وقفة طويلة، هي وقفة هل هذا الوقت الذي نحن فيه اليوم متقدم أو متأخر، والمعركة القائمة في تقدم وقت تأخره. فمن قال بأن هذا الوقت متقدم الآن وكذا وهذا قبل دخول، اعتمد على الفجر وأن الفجر من الانفجار، فاشترط له شروطا، اشترط له شروطا، منهم من اشترط ظهور نور يكون في الطرقات وبين البيوت وكذا، ومنهم من اشترط حصول الضوء الواضح وحصول اللون الأحمر وحصول وحصول. ليه؟ لأن هذا معنى الفجر في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، هذا معتمدهم. ولهذا قالوا طلعنا نظرنا. ما في إشكال، طلعت نظرت ما في مشكلة، لكن طلعت ماذا؟ طلعت الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولا طلعت الفجر في اللغة من الانفجار؟ لو كان كما تقول لكان حتى تبين لكم الفجر، لكن هنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو الخيط الضعيف، خيط يكون في سواد الليل، فيكون تحت هذا السواد تحت الشمس في مكان الذي تخرج منه. ثم بعد ذلك يحصل، يعظم شيئا فشيئا حتى يحصل ماذا؟ تمام هذا الضوء. ولهذا قال ابن جرير فهذا في بعض الفجر لا في كل الفجر. ولهذا كان الفجر يدخل والنبي ينتظر، يصلي السنة ويضجع ويصلي الصبح فيقرأ القراءة الطويلة ثم يخرج بغلس. ولو كان كما يقولون لخرج قرب طلوع الشمس، وهذا سنبينه إن شاء الله قريبا فتوى في هذا الباب. لكن ملحظ الكلام في هذا من الفجر أو كل الفجر، الخيط الأبيض من الفجر وليس كل الفجر، إنما من الفجر. فلا يلزم الضوء الذي يحصل به المنتشر، ولا يلزم الانفجار، ولا يلزم ولا يلزم، إنما هذا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وعليه فهذا الوقت الذي نحن عليه وقت صحيح سديد. ولهذا الذين قالوا بالتقدم اختلفوا على أقوال في ذلك عديدة ولم يتحدوا. هذا رجع إلى ماذا؟ تارة إلى محل الرؤية، فقد يحصل من الغبار ويحصل من الإضاءة الموجودة في البلدان ما يشوش، أو يرجع إلى فهم الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، ولم يقل الفجر. فلا بد أن يكون معتمدون في ذلك الآية، وليس المعتمد معنى الفجر، لأن الله لم يعلق على الفجر حتى نقول القرآن نزل بسنة عربية مبين. صحيح نزل بسنة عربية مبين، لكن حينما يعلق على الفجر نقول هذا، إنما حينما يقع تعليق الحكم على الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل مع تطبيق النبي العملي، يتبين لنا أن هذا لا يتوقف على حصول ماذا؟ الانفجار أو تمام الضوء في هذا. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله ومن أفطر بجماع فعليه كفارة.
إذن من أكل أو شرب مع شك في طلوع الفجر فإنه يأكل، ليه؟ لأن الله جعل الغاية حتى يتبين، وطالما أنه شك فإن له أن يأكل. نعم.
ومن أفطر بجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله ومن أفطر بجماع فعليه كفارة ظهار المذكورة في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. مع القضاء ودليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر،
هذا كيل يعني. نعم.
فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم، فذكر مثل كفارة الظهار سواء من كونها على الترتيب عتق فصيام فإطعام 60 مسكينا.
قال على الترتيب يعني ليست على التخيير، لست مخيرا بين أن تفعل هذه الثلاثة أن تفعل ما شئت، وإنما على الترتيب. الأول عتق رقبة، إن لم تجد فصيام شهرين متابعين، إن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذا يكون على الرجل ويكون على المرأة إذا كانت مطوعة له مختارة، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، بل ولا يفسد صومها إن كان الإكراه إكراها معتبرا. نعم.
حد الإكراه شيخنا يعني.
الإكراه تكتف، يكتفها ثم يأتيها، كتف هذه المرأة ثم يأتيها يهددها بالسلاح، يخرج لها سكينا، إن لم تخلي بيني وبينك الآن وإلا قتلتك، وترى فيه الجد، أو يلحقها بضرر في أحد أعضائها، يضرب في بطنها في رأسها في يدها، يهددها بهذا التهديد وهو قادر. إنما إذا قالها أنا أزعل منك والله لو ما خليت بيني وبينك لن أكلمك، خلاص هو حر ما يتكلم، ما يتكلم، هذا لا تطيع، هذا ليس إكراها، إنما إكراه يلحق ضررا ببدنها أو بعض بدنها. إنما لا أزعل منك، أو لا مش مديك مصروف، أو لا أروح أتجوز عليك، روح تزوج مثله كما يرغب فيه أصلا ولا يحرص عليه. نعم.
هل التهديد بالطلاق يدخل في الإكراه؟
لا، ما يدخل، يطلق عادي ما في مشكلة، أحسن. مثل هذا يدل على رقة دينه. نعم.
وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته لأنها داعية إلى الجماع قوية، وأما الذي لا تتحرك شهوته فلا يكره.
ويدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. نعم. إنما لمن يأمن على نفسه أو كذا فلا إشكال، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. طيب إذا قبل وتحركت شهوته وحصل له انتشار وانتصاب فهذا لا يفطر. طيب إذا نزل مذي فهذا لا يفطر على الصحيح، لكن إذا نزل مني فإنه يفطر. نعم.
هل يفرق شيخنا بين الشاب والشيخ؟
مثل هذا، نعم، شاب شيخ، المهم يفرق بالشهوة، من تتحرك شهوته ومن به شهوة، لأنه قد يكون شاب ومريض وقد يكون شيخ وقوي. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت، لكن للصائم آكد.
نعم.
ويسن كفه عما يكره، وإن شتمه أحد فليقل إني صائم. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة والبهت كل وقت في كل وقت، لكن للصائم آكد وأغلظ وأشد تحريما،
لقوله كل هذه الأشياء محرما في الصيام وفي غيرها، لكن لشرف الزمان يتأكد تحريمها. وهذه قاعدة، يعني أن السيئة تعظم تعظم، ويقل تضاعف، فإن السيئة لا تضاعف، السيئة بسيئة لكن تعظم في الزمن الفاضل والمكان الفاضل. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم
السرقة معصية إثم، لكن تخيلوا أكثر السرقات عند الحجر الأسود حيث تسكب العبارات وتكون العبادة عظيمة ويعظم الإنسان الشعائر والحرمات، فيأتي من يتخصص في السرقة عند الحجر لشدة الزحام واقتتال الناس على التقبيل. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
نعم. ولكن هل يبطل الصوم بهذه الكبائر؟ الجواب قول الجماهير أنه لا يبطل، وإنما يذهب أجره على قدر اقتراف هذه الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس له حاجة في أن يضع طعامه وشرابه فلا يكون له أجر. وذهب بعضهم إلى بطلانه وهو قول أهل الظاهر، والصحيح أنه لا يبطل فيما يتعلق بالإجزاء، أما في الجزاء فقد لا يكون له أجر، فرب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم.
ويسن كفه عما يكره يحفظ صومه وألا يجعل يوم صومه ويوم فطره سواء.
الله أكبر. فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، لا ينبغي أن يكون يوم فطرك ويوم صومك سواء كما جاء في بعض الآثار. على الإنسان أن يتربى وأن يقف عند مرامي هذا الصوم وغاياته وفوائده، فإن الله عز وجل جمع ذلك كله في كلمة واحدة فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حصول التقوى. نعم.
وإن شتمه أحد فليقل إني صائم يندب ذلك أو نعم. يندب ذلك، يعني لا يشاتم من شتمه، فإن شاتمه أحد فليقل إني صائم لما جاء في الحديث الذي تقدم معناه.
أبلغ رد وأوقع رد أن يقول المرء إني صائم إذا شاتمه أحد أو قاتله، فلا يدفع سيئة بسيئة ولا يضرب ولا يرفع عصا ولا يسحب سكينا، إنما أعظم سكين وسلاح في وجه معتد في رمضان أن يقول المعتدى عليه إني صائم، تذكير يخلع القلب إن كان فيه إيمان، وإعلان لانتصار النفس على فجورها وهواها، وتقديم لمراد الشارع على مراد النفس، وتعليم للأمة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن، ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل.
نعم.
ويفطر على رطب فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، ويدعو عند فطره، ومن فطر صائما فله مثل أجره. ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة.
نعم.
قال الإمام العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب بأكل إن كان عنده، كمال فضيلة التعجيل بالأكل لا بالماء، وأصل فضيلة التعجيل يحصل بالماء.
سبحان الله. ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، يعني ما يفطر قبلها إلا إذا تحقق أو غلب على ظنه. طيب لو فعل ذلك ثم تبينت وظهرت له الشمس فإنه يتم ولا شيء عليه. فإن تحرى سواء عند الفجر أو عند الغروب، إن تحرى وبذل وسعه ثم تبين أن الأمر على خلاف ما تحرى واجتهد فلا شيء عليه إن شاء الله، لقول الله عز وجل ليس عليكم جرم فيما أخطأتم به، ولقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، والقول بالتفريق بين الفجر وبين المغرب وكذا لا دليل عليه، وقد حصل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أفطروا ثم ظهر لهم الشمس فأتموا ولم يقضوا، وما جاء في بعض الألفاظ منهم قضوا فهذا شاذ. قال ويسن تعجيل الفطر بأكل إن كان عنده. طيب ثم قال كمال فضيلة التعجيل بالأكل لا بالماء، وأصل فضيلة التعجيل يحصل بالماء. انتبهوا الكلام بقى الجميل، الخبرة بقى، الخبرة. عندنا التعجيل مستحب، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. فالسنة والاستحباب في التعجيل. طب التعجيل هذا له أصل وله كمال. أما الأصل فيحصل بالماء، بالتمرة، باللبن، أي شيء، ولا يكون كما يقول البعض إن لم يجد ماء أو كذا يجمع ريقه ويبتلعه، فإنه لا يفطر بذلك، لأنه ما زال يبتلع ريقه. الريق ما يفطر حتى لو جمع، يحصل بالماء بشيء، هذا أصل التعجيل. فلا ينتظر حتى يعود إلى البيت ليأكل، إنما يبادر. كان عنده ماء يشرب، عنده تمرة يفطر عليها. وكمال التعجيل بالأكل. طيب ما معنى كمال التعجيل بالأكل يا أحمد؟ يعني إيه؟ لو أنا تأخرت في الأكل ساعتين ثلاث ما حصل الكمال. يبقى كمال تعجيلي بالأكل يبقى أشرب وأكل حتى ولو كان قبل صلاة المغرب، إن كان الإمام يترك متسعا. أما إذا كان الإمام ما يترك متسعا، بعض المساجد يقيم مباشرة بعدها بدقيقتين أو كذا، خلاص آكل تمرا وأشرب ماء وأصلي معه ثم أعود فأتعشى. أو كانت نفسي تطوق للطعام والمنشغل به، لو أكلت تمرة ما سد هذا جوعي، حتى ولو أقام الإمام الصلاة فإنني آكل ما أسد رغبتي في ذلك، أو ما أشبع برغبتي وأسد بذلك جوعتي، ثم آتي إلى الصلاة فأصلي مع الإمام ولو سبقت بركعة أو بركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سرة بحضرتي الطعام. نعم.
ولو الفطر بغلبة الظن إذا رجح في اعتقاده أن الشمس غائبة، ولا يلزم أن يجزم جزما أن الشمس غابت، فلو كان غيم أو قطر وكان معه ساعة مضبوطة أو كان عددا من الساعات. ومن دليله أنهم أفطروا مرة في زمن عمر رضي الله عنه ثم تبينت له الشمس فقال إنا لم نجانف لإثم، فدل على ما تقدم.
نعم.
ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، إن خشي أن يبغته فليبادر.
نعم.
وتحصل فضيلة السحور بأكل.
السنة تأخير السحور، هذا تأخيره، هذه من السنة. ولذا جاء في الصحيح أن أنس سئل عن المقدار الذي كان بين سحور النبي وبين الصلاة، قال قدر 50 آية. نعم.
وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل.
نعم.
قال عدم الوصال، ولكن الفضيلة الشبع وليس حتى يتخم، وتحصل ولو بقليل.
نعم. يعني يحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل، ولو بتمرة، المهم أنه يدفع شبع. طب قال هنا فضيلة الشبع يا أخوان، فضيلة ليه؟ لأنك لو كنت جوعان ثم أكلت تمرة أو شيء ما دفعت جوعك، فإنك سوف تتأذى بذلك في نهارك لكن يشبع، وليس أن تأكل إلى حد تخمة أو إلى امتلاء البطن، حيث إن هذا قد يضرك، ولكن حصول الشبع، فحصول الشبع مستحب، وتؤخر إلى آخر الوقت، هذا الأفضل والأرفق بك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر، فأكلة السحر فيها منافع، والسحور مبارك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن في السحور بركة، بركة بدنية وبركة دينية. ف فلو ما في إلا أننا نفرق بين الصائمين والصائمين الكتاب من فضيلة لكفى. ففصل ما بين الصائمين والصائمين الكتاب أكلة السحر، والإسلام قد حرص على التميز في كل شيء. أكلة السحر، بعض الناس ها يتسحر قبل أن ينام الساعة الواحدة، فهذا ما حصلت له هذه الفضيلة في كمالها، فكمال هذه الفضيلة حسب تأخيرها. ولهذا قال النبي إن بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم.
سئل العلامة
وكذلك بالتأخير والشبع. نعم.
سئل العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي رأى من يأكل ويشرب هو صائم هل يجب أن ينبهه؟ قال الشيخ فيه وجهان، والذي يقول أنه واجب يقيم دليلا.
نعم سنقيم دليلا على هذا. الشيخ يقول فيه وجهان، يعني واحد رأى رجلا يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا، هل يجب على من رأى يأكل ويشرب أن يذكره؟ قال الشيخ فيه وجهان، والذي يقول أنه واجب يقيم دليلا. نقول نرى وجوب ذلك، وأما الدليل فقال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن البر أن يصوم هذا الإنسان ولا يأكل. فهذا وإن كان معذورا إلا أنني لست معذورا. لماذا؟ لأنني يجب علي أن أتمم له عبادته كما يجب على أخي أن يتمم عبادته، لكن عذر بنسيان أو غير ذلك فيجب علي أن أتمم له ذلك. فالواجب علينا جميعا هو أن يمتنع عن الطعام وأنا أن أمنعه من الطعام، أن أمنعه من الطعام، فلا أراه يصنع مفسدا وأتركه، كما كان في الصلاة فلا أراه يصنع مفسدا أيضا وأتركه، وإنما أنبهه فذا تعين علي، يتعين علي، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وكذلك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا منكر في حد ذاته، وإن لم يكن بالنسبة لهذا واقعا أو يأثم على مثل هذا، فينكر الأكل والشرب هذا منكر في الصيام، وأنا قد رأيته. ولهذا أنا أنهى المنكر وإن لم يعلم صاحبه بأن هذا منكر، أنا أنهاه. ولهذا الشرط أن يكون منكرا وأن أكون عالما أنا كمنكر بأن هذا منكر، لكن هل الشرط أن يعلم المرتكب للمنكر أنه منكر؟ لا، ما هو بشرط، قد يكون جاهلا. نعم.
ويفطر على رطب فإن لم يجد فعلى التمر، هذا هو السنة والأفضل. فهنا شيئان، الحلاوة وخصوصية الحلاوة، الحلاوة فيها توليد الدم والقوة والفيتامين.
الله أكبر، عجيب الشيخ ابن إبراهيم، عجيب. يعني رجل كفيف، وفي الزمان هذا ما كان فيه يعني وسائل حديثة وأشياء منتشرة في الزمان ده، أخواني كنا نفهم كذا، نفهم ونحن صغار، وأكيد هذا قبلنا كمان في الأجيال التي قبلنا. السعوديين دول ما بيفهموش، إحنا بنروح نعلم السعوديين هم دول بيفهموا، ويمكن إلى الآن هذا انطباع موجود عند كثير من الناس، معروف كده ما بيفهموش، عم ده إحنا بنروح نعلم، ده إحنا اللي علمنا، زي اللي كان قال لك إحنا صدرنا الإسلام حتى إلى البلد اللي تخرجت منه. صدرت إيه يا رجل؟ صدرت مدد يا بدوي يا رجل، روح يا رجل، بس ما تخلينش اتكلم، بس احنا بنلعب كورة، امم افريقية صدرنا الاسلام حتى للبلد التي خرج منه. الله اكبر، الله اكبر، ايه هذا؟ صدرت التصوف، صدرت مدد يا بدوي يا حسين، صدرت ماذا؟ مثلك يثني الركب لو أراد الخير عند هؤلاء. ولسنا نقول يعني سعودية ومصر، الحمد لله بلاد المسلمين كلها بلد واحد، وحرصنا على وطننا مع حرصنا على بلاد المسلمين كلها أعظم من حرصنا على غيرها، لأنه يلزمنا في هذه البلد ما لا يلزمنا تجاه بلد أخرى. ولكن الحق حق يتبع، والدين دين الله وليس دين بلد ولا دين جنس، دين الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والعلم علم يؤخذ من راسخ ولو كان من أدغال إفريقيا، ولو كان من قلب بلاد الأعاجم، كما تعلمنا التقى العلم إلينا من هذه البلدان. الأمصار ذوات الآثار، ولهذا يقولون بأن ابن إبراهيم الأعمال التي كان يقوم بها تقوم بها الآن سبع وزارات، وهو في مسجده رحمه الله رحمة واسعة. انتقاء المشايخ، تربية المشايخ، متابعة المشايخ والعوام. الشيخ له خبرة عظيمة في هذا، في التربية في التعليم. كل مشايخ العصر أكثرهم تخرج على يد ابن إبراهيم رحمه الله، وكان سبحان الله له الأمر والنهي والنصح للولاة وللعوام وللمشايخ ولطلبة العلم. قال: ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر. قال: هذا هو السنة والأفضل، دي السنة والأفضل. فهنا شيئان: الحلاوة وخصوصية الحلاوة. الحلاوة وخصوصية الحلاوة، يعني يفطر على حالي. طيب يعني خصوصية الحلاوة يا أحمد؟ قال: في شيء، الحلاوة وخصوصية الحلاوة. ها، ما الحلاوة وما خصوصية الحلاوة؟ ها،
العكس
اللي هي، قول كده،
رطب خصوصية الحلاوة،
ها،
والتمر هو الحلاوة، لذلك بدأ بالرطب قبل التمر.
يعني هو كده، ويفطر على رطب فلن يجف على التمر، هذا والسنة والأرض. فهنا شيئان: الحلاوة وخصوصية الحلاوة. الحلاوة فيها توليد الدم والقوة والفيتامين. هل يقصد هذا؟ يعني الحلاوة تقولون انه، تقول يا احمد في التمر،
في الرطب،
في الرطب
خصوصية الحلاوة في الرطب،
ها،
حلاوة في التمر،
حلاوة في التمر خصوصية الحلاوة في الرطب. طيب ما رأيكم لو كان الأفضل هنا شيئان: الحلاوة يعني أن تفطر على شيء حال عموما، وخصوصية الحلاوة الرطب فإن لم تجد في الطبق. يعني خير الحلاوة ما كان عطرة ثم طبق. قالوا: لأن الحلاوة هذه حينما تقدم على معدة، إلى معدة خاوية، فإن الجسم ينتفع به، ليكون أول ما ينتفع هذه الحلاوة. إذن الحلاوة خصوصية الحلاوة، الحلاوة عموما معناها إيه؟ نستفيد من هذا معنى إيه؟ معناه إذا مجد الرطب ولا التمر، وعندي مثلا بسبوسة مثلا، فأفطر على الحلاوة هذه، أو عند أي شيء حالي فإننا أفطر عليه، أفطر على هذا الشيء اللي إيه؟ الحالي، تين مثلا، الأشياء التي يقدمونها في رمضان، إن لم نجد التمر ولا كذا. إذن الحلاوة عموما هذه مستحبة تقدم، وخصوص الحلاوة موافقة للسنة الرطب والتمر، لفضل التمر والرطب فيها فضل عظيم. نعم. قال: والحلاوة فيها توليد الدم والقوة والفيتامين. توليد الدم والقوة والفيتامين، ولهذا الحلاوة السكرات ايه؟ تنشط الدورة الدموية، ففيها توليد الدم والقوة والفيتامين. نعم. الله أكبر، رحمه الله. نعم.
فإن لم يجد فعلى الماء هذا الأخير، والماء مادة الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
الله أكبر، الله أكبر. وهذا أيضا ينتفع به الكبد، ينتفع به الكبد، هذا الماء الذي ينزل على معدة خاوية أو كذا يحصل به الانتفاع أيضا العظيم. نعم.
ويدعو عند فطره، أي بعد فطره، ومنه: اللهم إني،
ولكن يشرب الماء على وفق السنة، وهذا يحصل به أمران. الأمر الأول بركة السنة وتحقيق الأجر أن تشرب على ثلاث تتنفس بينها. الأمر الثاني سلامة البدن، فإن الإنسان إن كان صائما هذه المدة ثم شرب دفعة واحدة هكذا ربما تضرر، لما حينما يشرب على السنة فإنه يحصل له الانتفاع بهذا الماء على وجه السلامة في بدنه. نعم.
ويدعو عند فطره أي بعد فطره، ومنه اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم.
أيضا في الحديث كلام لأهل العلم، قوله هنا أيضا بعد فطره، دعاء يكون عند الفطر يعني بعد الفطر، يفطر ثم يقول هذا. ولهذا في هذا الأثر ماذا قال؟ وعلى رزقك أفطرت وليس سأفطر. نعم.
ومن فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، جاء ذلك في الحديث الذي هذا معناه.
إيه نعم. طيب تفطير الصائم يحصل بماذا؟ أن آتي بماء وأقول خذ هذا ويفطر عليه، أو المراد هنا بتفطير الصائم حصول الكفاية له من شبع أكل وكذا وشبع؟ أيضا هنا قد يقال ونستفيد من الشيخ ابن القيم في هذا، نقول فرق بين أصل التفطير وكماله، فإن الأصل هذا الفضيلة أن أعطيه ماء، شريطة أن يكون هذا الماء مني أنا من عندي، ما أتي بماء عام مثلا، ماء موجود مثلا يعني أنا مثلا في الحرم وموجود زمزم وكذا فأعبئ له كأسا وأعطيه، أنا ما فطرت صائما، أنا عاونت هذا الرجل، عاونت لكن أنا ما فطرت، ما ينسب هذا لي، لكن أنا اشتريت له قارورة ماء وأعطيتها إياه ليشرب، فقد فطرته، حصل أصل هذا، لكن كمال هذا إنما يحصل بالعشاء، تقديم الطعام، تقديم الطعام. كذلك أيضا على التمرة هذا يحصل به الأصل، وأصل التمر أفضل من أصل الماء، لكن الكمال يحصل بالطعام، كمال يحصل بالطعام. أظن في كلام العثيمين في هذا لهم. نعم.
ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يعني أجمل الناس الذكر على ما قرأ أحمد بالرفع، أي يستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة، وإما أن يكون على الجر ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة، يعني أكثر من كل ذلك. نعم.
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن.
هذا حديث ابن عباس في الصحيحين. نعم.
والذكر والصدقة داخلة في ذلك وتضاعف في الأوقات الفاضلة.
نعم. أما الحسنات نقول تضاعف، وأما السيئات نقول تعظم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل، ويسن صوم يوم الخميس والاثنين وستة أيام من شوال ولو متفرقة، وصوم تسع ذي الحجة، وآكدها اليوم التاسع وهو يوم عرفة، وصوم المحرم، وأفضله التاسع والعاشر، ويسن الجمع بينهما، وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام لا أصل له بل هو بدعة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، رحمه الله، رحمه الله، رحمه الله. نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضله.
هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وهذا لا يقدم عليه شيء، فأفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود، هناء لداود عليه السلام، فإن النبي جعل قيام أفضل القيام، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثا ثم ينام سدسا، وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الله أكبر الله أكبر. وهو أيضا من أعظم الذاكرين، يا جبال أوبي معه والطير. وألن له الحديد، وكان ذا صوت عذب، فهذا أفضل الصيام أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. نعم. قال وسن:
ويسن صيام 3 أيام من كل شهر، سواء كانت 3 الأولى أو التي تليها أو فرقه في الشهر، وجاء أن الحسنة بعشر أمثالها فيكون كصيام الدهر.
نعم، فيكون كصيام الدهر. وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أوصاني أخيه بثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وصيام 3 أيام من كل شهر، ولم يحدد النبي الثلاثة هنا، فهي مطلق مطلقة، إما في أولها إما في وسطها إما في آخرها. ولو جمع بين هذا وبين صيام الأيام البيض 13 و14 و15 لتكون 3 هي الأيام الفضلة، فهذا نور على نور. وأما صيام داود كان يصومه ويفطر يوما، فهذا أيضا ورد في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم.
وأيام البيض أفضل، لكن بعض الصوم أفضل من بعض. إذا صمت البيض فهو أفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. وسميت بيضا لبياض لياليها بالقمر من المغرب إلى الفجر، وقيل لأن الله بيض فيها صحيفة آدم من الذنب.
هذه الفوائد الإبراهيمية، هذه الفوائد الإبراهيمية. نعم. فسميت بيضا لماذا؟ لبياض لياليها بالقمر من المغرب إلى الفجر. الحقيقة يعني هذا هو المعنى الظاهر. وأما قول لأن الله بيض فيها صحيفة آدم من الذنب، هذا يحتاج إلى دليل. لكن هذه العلة الأولى واضحة لبياض، أو الحكمة الأولى واضحة لبياض لياليها بالقمر من المغرب إلى الفجر، من المغرب إلى الفجر، لأن الهلال يكون تاما في هذه الليالي، وإن كان في ليلة 14 أكمل منه في 14 أكمل ما يكون، قبله أقل منه وبعده أقل منه، لكن أكمل ما يكون ليلة البدر. هذه ليلة التمام، يقال ليلة التمام. قوله أيام البيض أفضل، يعني أفضل في 3 أيام من كل شهر. قال يسن صيام 3 أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل، يعني لو جعلت هذه 3 أيام البيض فهذا أفضل، لأنه اجتمع لك هنا الفضلات. نعم.
ويسن
قال: واختلف العلماء في معنى من فطر صائما، فقيل إن المراد من فطر على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمره. وقال بعض العلماء المراد بتفطيره أن يشبعه، لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله وربما يستغني به عن السحور. ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان لو فطر صائما ولو بتمرة واحدة فإنه له مثل أجره
فقط. أظن لو كلمت آخر، لو كلم آخر أكمل من هذا. وكما قلنا يفرق بين أصل الفضيلة وكمالها. أصل الفضيلة يحصل بأدنى شيء، وإنما كمالها يحصل بإطعامه وإشباعه، ولعل هذا هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فما كل أحد كان يجد، فحين يقول النبي من فطر صائما لا يعني أنه يعطيه ماء أو يعطيه تمرة، فالغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إشباعه وإطعامه. فلكن نقول الظاهر لا يهمل من فطر صائما، وإن تفطر بالتمرة يقال فطر صائما. فنقول فرق بين حصول أصل الفضيلة وكمالها، فالأصل يحصل بالتمرة والكمال يحصل بالإطعام. نعم.
المفلح في الفروع يقول: ومن فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره
هذا
شيء.
هذا مفلح في الفروع، لكن أحمد يعني بيوشوشني الأول، في دايما في أول الكلام يوشوش، خص بي فيخص بي وبعدين يعلن لكم أنتم بقى في الميكروفون. نعم.
ومن فطر صائما فله مثل أجري مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد، وظاهر كلامهم أي شيء كان كما هو ظاهر الخبر. وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان الفارسي، وذكر فيه ثوابا عظيما إن أشبعه. وقال شيخنا مراده بتفطيره أن يشبعه.
نعم، وقال شيخنا هو شيخ الإسلام المفلح وأعلم الناس وكان شيخ الإسلام، قال إيه، هذه فائدة عظيمة. قال وقال شيخنا
مراده بتفطيره أن يشبعه.
نعم، أن يشبعه، هذا المراد بالتفطير. وكما قلنا يفرق بين الأصل والكمال حتى نجمع بين الظاهر وبين ما يظن أنه المراد فعلا من تفطيره وحصول الإشباع. نعم، وبين كلام أهل العلم في هذا وذاك. نعم، ابن باز له شيء؟ طيب أكمل.
ويسن صوم يوم الخميس والاثنين، وفي الحديث صيامه صلى الله عليه وسلم لها، وقال إن الأعمال تعرض فيهما على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فهذا من جملة ما يسن صيامه.
نعم.
وستة أيام من شوال كذلك يسن صيام ستة أيام من شوال،
وأكمله الاثنين، فالاثنين أكمل من الخميس، ولهذا الاثنين ورد النص فيه صحيح بلا إشكال، والخميس في كلام في اللفظ ذكره مسلم رحمه الله. نعم.
وستة أيام من شوال كذلك يسن صيام ستة أيام من شوال ولو متفرقة، والتتابع أفضل ويجوز التفريق، وأيضا لها صور المبادرة وهي أفضل، لقوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، فكونها تلي رمضان ومبادر بها من غير تفريق أفضل، فمن صام الستة كان كمن صام الشهرين الباقيين.
ويكون قد هذا الفضل بلا خلاف، وهو إذا تابع رمضان بالست، في حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم من صام رمضان ستا من شوال، والحديث صحيح 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 بلا إشكال. وله طرق متعددة. فقال وتتابع أفضل، لأن هذا موافق لظاهر النص، ويجوز التفريق لأنه إيقاع للصوم في شوال ثم أتبعه ستة من شوال، فلا يحتمل أن يكون بعده، ويحتمل أن يكون في أثنائه، أن يكون بعد رمضان وشهر، ويحتمل أن يكون في أثناء شوال. وهذا الصحيح إذا وقع في شوال فإنه يدخل أيضا ثم أتبعه ستة من شوال من شوال. ولكن الأكمل أن يتابع إلا إذا ظن وجوب ذلك، فإذا خشي العالم المقتدى به أن يظن الناس أن التتابع واجب، فحينئذ اللي هو مباشرة، فإنه حينئذ يفرقه في أثناء الشهر أو يؤخره، وعليه يحمل قول مالك في مسألة الكراهة، أي خشية أن يفهم أنها فرض، وإلى مالك رحمه الله لا يخالف السنة في هذا، والسنة يعلمها، لكنه كان يتكلم في مسألة متابعة الست لرمضان مباشرة، كما على خلاف ما قد فهمه البعض في قول مالك رحمه الله من كراهة الست أصلا، صيام الست، لا، صيام الست بعد رمضان مباشرة وليس مطلق الصيام. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستة من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، ظاهر هذا نحتاجه في مسألة وهي مسألة من كان عليه قضاء في رمضان، فهل إذا صام الستة من شوال قبل القضاء يحصل له الأجر أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يحصل له الأجر إلا إذا صام رمضان، لأن النبي قال من صام رمضان ومن بقيت عليه أيام فما صام رمضان. ولهذا العلماء ينصحون دائما المرأة الحائض أن تقدم ماذا؟ أن تقدم القضاء ثم تتبع بعد ذلك صيام الست من شوال حتى يحصل لها الفضيلة. نعم.
وصوم تسع ذي الحجة وأكلها اليوم التاسع وهو يوم عرفة، وهو أفضل أيام السنة، كما أن أفضل الليالي ليلة القدر.
والصحيح أن أفضل أيام السنة الحج، يوم الحج بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وصوم المحرم
وهذا صيام عرفة يكون لغير الحاج. أما للحاج فالسنة ألا يصوم لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وصوم المحرم يندب صيام المحرم كله.
كله نعم كله. نعم يصوم المسلم محرم كله، وهذا لا يتعارض مع حديث عائشة رضي الله عنها وما أتم صيام شهر إلا رمضان، وما كان وما صام في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان كله، وفي رواية يصوم شعبان إلا قليلا. فلعل هذا كان قبل معرفة فضيلة صوم المحرم، وإلا فالمحرم يصام كله، هذا السنة لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فإن لم يستطع صام يوما وأفطر يوما، فإن لم يستطع صام تسعة وعشرة، فإن لم يستطع صام عشرة. نعم.
قال وأفضله التاسع والعاشر أفضله وآكده
لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت لا قبل أصومن التاسع كما جاء عند مسلم. نعم.
زيادة الحادي عشر شهر
ورد صوم يوما قبله ويوما بعده أو يوما بعده، ورد هذا ورد ذاك، وبعض العلم حسن كشيخنا الألباني ابن باز رحمه الله تعالى يرى أن مثل هذا يحتج به. نعم.
ويسن الجمع بينهما ضم يوم إليه مخالفة لليهود، والأفضل التاسع والعاشر ويجوز أحد عشر. قال أحمد رحمه الله وإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام.
نعم.
وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام لا أصل له بل هو بدعة، مثل كحل العينين وكذا في أحاديث تذكر كالتوسعة على العيال فهو باطل ما له صحة. ويوم عاشوراء فيه طائفتان تتقابل، الروافض يجعلونه وما قبله يوم حزن.
يوم حزن، ولهذا إلى الآن يخرجون فيضربون أنفسهم ضربا مبرحا حتى إنه لا تسيل منهم الدماء، بل ربما قطعوا أبشارهم وجلودهم تقطيعا، بل وصل الأمر إلى الغلو بقتل بعضهم لبعض جنون. والخطيب يكون على المنبر فيرفع نفسه ويضرب رأسه في الجدار في, 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 في المنبر، وذا يحصل منهم كثير من هذه الأشياء في الحسينيات. العجيب سبحان الله، رأيت منظرا لطوائفهم وكذا في بلاد الغرب، تقوم الشرطة على حراستهم ويهيئون لهم مثل هذا، لأن هذه الصور التي تقدم عن صور الإسلام، صور الإسلام هذه الصور أكبر صد للناس عن الإسلام، لأنه يقال هؤلاء هم المسلمون، ما يقال هؤلاء هم الرافض الشيعة، يقال هؤلاء هم المسلمون. فسلط الله عز وجل عليهم الشياطين ففعلوا ما فعلوا من قتل أنفسهم وضرب لأنفسهم وغير ذلك بدعوى الذنب الذي فعل منذ قرابة 1400 سنة. نعم. فهذه طائفة الروافض والنواصب.
والنواصب يجعلونه يوم عيد يسمى عيد العمر،
وهم الخوارج. نعم.
وأهل السنة لا
الذين نصبوا العداء لآل البيت، فإذا هو يوم حزن عند الروافض ويوم عيد عند النواصب، وأهل السنة لا يرون هذا ولا هذا، ها؟
ولا يميزونه إلا بالصيام.
نعم.
ويلحق بالنواصب اليهود شيخنا في اتخاذ عيد،
هم صاموه، والنبي قال نحن أولى بموسى منهم لما صاموه، فأصل ذلك لا إشكال، لكن وينكر عليهم عدم الالتزام. يعني ما فائدة أن تصوم كما صام موسى ولا تتبع شريعة موسى؟ كذبة ما يشفع لكم الصيام، إنما نحن لا. ولهذا لما قال نحن أولى بموسى منكم ليس بالصيام فقط بل بالشرعة بل بالدين كله الذي هو الأصل يعني، وإن اختلفت الشريعة لكن بالدين كله نحن على دين موسى من التوحيد وأصل هذا الدين الذي هو التوحيد. أما هؤلاء لا، فهم ينتسبون لموسى انتسابا لا يشفع، انتسابا كفريا، لأن من انتسب إلى موسى آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم الانتساب الحق. نعم. ولسنا أولى باليهود من موسى فقط، بل نحن أولى بعيسى من النصارى، ونحن أولى بكل نبي من أتباعه الذين يتبعونه على غير هدى. ولهذا نحن أتباع جميع الأنبياء. قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى بعدما ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهذا أمر لنا أيضا. نعم.
ورد شيخنا في بعض النصوص أنهم كانوا يلبسون النساء شارات وكذا،
هذا مما اخترعوه
يعني من باب اتخاذ العلم،
هذا ما هذا ما هذا مما اخترعوه، لكن الأصل وهو أنه لما سئلوا قالوا صامه موسى هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه، فقال نحن أولى بموسى. أصل الصيام هذا مشروع، أما ما زادوه هذا ليس مشروعا.
وله مرتبتان قبل الإسلام، كان واجبا صيامه ثم نسخ وكان سنة.
نعم.
قال الإمام المجدد
يقول يعني قبل الإسلام، هذا قبل فرضية الصيام، ولعله قبل الإسلام كان كان موجودا، لأنه ورد في بعض الروايات أن أهل الجاهلية كانوا يصومون، ثم جاء الإسلام على هذا صار في أوله كان واجبا، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك وبعث مناديا أن ينادي بالإمساك والصيام في عاشوراء، ثم نسخ بعد ذلك بفرضية رمضان، نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. نعم نعم.
لو قبل رمضان، لعله يريد قبل رمضان.
لا هو يقول له مرتبتان، قبل رمضان كان واجبا صيام قبل فرضية رمضان بالنسبة للوجوب، لكن وجد هذا الصيام حتى قبل الإسلام، فقد جاء في بعض الطرق ذلك، لكن هو يعني يعكر على مثل هذا الوجوب، لأن الوجوب ده شرعي، لكن لعلهم كانوا يوجبونه عندهم، يمكن هذا من عندهم وهم من قبل أنفسهم. على كل كما قلنا له مرتبتان في الشرع، مرتبة وجوب وهذه قبل فرضية رمضان، ومرتبة استحباب هذه بعد فرضية رمضان. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ويكره إفراد رجب بالصوم، وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب.
الله أكبر. الله أكبر. جزا الله خيرا. نعم.
ويكره إفراد الجمعة بالصوم، ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، ويكره الوصال، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة، ويكره صوم الدهر.
نعم، يعني ذكر هنا الصيام المكروه والصيام المحرم بعدما ذكر الصيام المستحب والواجب، ذكر الصيام الواجب والمستحب ثم أردف ذلك بالصيام المحرم والمكروه. نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله ويكره إفراد رجب بالصوم كونه
يعني إذا يكون عندنا الصوم ها إما واجبا كصوم رمضان أو الكفارات وكذلك ما أوجبه الإنسان على سبيل النذر، والصوم المستحب على ما جاء في السنة، والصوم المحرم وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويستثنى من شيء كيوم العيد، والصوم المكروه كهذا الصيام الذي سيذكره رحمه الله تعالى هناك أفراد الجمعة والسبت وغير ذلك. طيب هل يقال الصوم المباح؟ نقول لا، لأن الصوم عبادة، الصوم عبادة، فلا يقال مباح، الصوم عبادة والعبادة مطلوبة، إما طلب إجاب وإما طلب استحباب، ولا يقال مباح، لا يقال صلاة مباحة، وليقال صوم مباح، وليقال صدقة مباح، لأن المباح ما نتعلق له بالأمر ولا بالنهي لذاته. نعم نعم.
يقال جائز.
كيف جائز؟
كقراءة سورة الإخلاص للصحابة الذي كان يقرأها.
نعم،
كقراءة سورة الإخلاص للصحابة الذي كان يقرأها في الصلاة، فنقول هذا جائز.
لا، هذا
صم الظهر مثلا،
هذا جاء هذا هذا كان بالنسبة له فعل شيئا غير الأصل الذي لا تعلق له بالأمر ولا بالنهي، وهو قوله فإن صفة الرحمن أن يحبها، لهذا كانت مشروعة على هذا الوجه، على هذا الوجه. طيب، حينما نقول إذا لم يكن بهذا المعنى فهو على الإباحة والجواز، على الإباحة والجواز ليس يعني الإباحة والجواز عليه عن الأجر، لا، يعني أنه لم يرد فضل خاص، فيكون على الجواز ماذا إذا قرأت بسورة الإخلاص؟ على الأصل وهو القراءة بعد الفاتحة، والقراءة بعد الفاتحة ثابتة بالسنة، فيكون لا فرق بين الإخلاص وبين غيرها في تحقيق فضيلة القراءة. فلو قرأ سورة وأضاف إليها الفاتحة وكذا فنقول هذا على الجواز، بمعنى أنه لا يمنع في قلب بدعة، ولكنه يدخل في ماذا؟ في أجر الأصل وهو القراءة بعد الفاتحة، فيدخل هذا في المطلوب، لأنه مطلوب أن تقرأ بعد الفاتحة، هذا المطلوب على وجه الاستحباب، فلا يفرق بين هذا وذاك. نعم
يعني
نعم.
لو صام الظهر يسر للصيام فهل هذا يدخل في المستحب؟
هذا ما هذا نقول أجر الصيام، الصيام هذا مطلوب ومأجور. كلمة هنا جائز يعني ليست ممنوعة، مش ليست متعلق بها شيء يقتضي الأمر به أو النهي عنه، لا، يقال حينما يقال جائز يا أحمد أو مباح لا يقصد به المباح اللي هو لا تعلق الأمر نهي بذاته، لا، مباح يعني ليس محرما، جائز يعني ليس ممنوعا. طيب، ليس ممنوعا فهل يدخل في المطلوب؟ نقول المطلوب مطلوبان، مطلوب خاص فلا يدخل فيه، فإن النبي ما قال صموا واسردوا، ومطلوب عام الذي يتحقق به أصل الفضيل وهو من صام يوما. انتبهت؟ إذا نعود فنقول هناك فرق بين المباح ككونه وماهية في أصل الأحكام التكليفية، وهي ما لا تعلق الأمر والنهي به لذاته. طيب، فإذا إذن العبادة لا تكون إلا مطلوبة، ولهذا عرف العلماء العبادة كشيخ الإسلام بأنه إيه؟ ما جملة ما أمر الله عز وجل به من الأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الذل وكمال الخضوع. هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. طيب، لكل ما يحب الله ويرضاه هذا مطلوب، فلا يخرج إما عن وجوب الاستحباب. طيب، حينما نقول بقى سرد الصيام أو كذا، فلما نقول جائز يعني مباح يعني ليس ممنوعا، طب هو يدخل في جملة المطلوب؟ نقول المطلوب مطلوبان، مطلوب خاص فلا يدخل فيه. المواصلة إلى السحر في الصيام، سرد الصيام، قراءة سورة الإخلاص عقب هذا، نقول جائز، نقول مباح، بمعنى أنه ليس له المطلوب الخاص الذي يجعلها سنة. طيب، لكنها تدخل في المطلوب بماذا؟ في المطلوب العام، في المطلوب العام، وهو فضيلة الصيام، فضيلة تلاوة القرآن، فضيلة القراءة بعد سورة الفاتحة، تدخل في المطلوب العام وليس المطلوب الخاص. هذا معنى جائز أو مباح. وإلا فلا تكون العبادة إلا مطلوبة، لا يمكن العبادة تكون مطلوبة. لكن هناك عبادات قد تقع في بعض المحال يقال فيها جائز، هذا جائز، أو يقال هذا مباح وليس مشروعا، يعني مطلوبا الطلب الخاص، لكن يدخل في ضمن ماذا؟ الطلب العام. نعم، والله أعلم، هذا الذي يظهر لي. نعم.
ويكره إفراد رجب بالصوم، كونه يصوم رجب من أوله إلى آخره ولا يصوم من الشهر الذي قبله أو بعده مكروه، فإن أفطر منه شيئا ولو يوما واحدا زال تلك راهة.
نعم.
وكل حديث في فضل صوم،
كونه يصوم رجب من أوله إلى آخره ولا يصوم من الشهر الذي قبله أو بعده مكروه، فإن أفطر منه شيئا ولو يوما واحدا زال تلك راهة، يعني تخصيص رجب بصيام، تخصيص رجب، فإن هذا لم ترد به السنة. لكن لو كان على وجه معتاد يعتاده صيام يوم وإفطار يوم مثلا، هذا لا إشكال. لكن أن يخص رجب لم يرد دليل، الدليل القولي تخصيص شهر المحرم، والفعلي العملي من حديث عائشة شعبان، أما رجب لم يرد فيه فضل خاص. نعم.
وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب.
صحيح. ألحق بذلك أيضا العمرة. نعم. ففي فضل صومه لم يرد، في فضل الصلاة فيه كصلاة الرغائب هذا لم يرد. نعم.
والاعتمار فيه الذي يفعله بعض أهل الأمصار ما له وجه، إنما الذين يعظمونه أهل الجاهلية، فلا يعظم بذبح ولا صيام، وسواء قصد مشابهتهم أو لا.
نعم، لأنه لا يلزم في النهي عن المشابهة القصد، ما يلزم القصد. نعم.
ويكره إفراد الجمعة بالصوم لأنها عيد الأسبوع، وإن صيم يوم قبله أو بعده زال تلك راهة.
إيه نعم، الشيخون علل بالعيد، هذا ذكرناه في الفتاوى أمس بعدما ذكرنا كلام النووي في الحكمة في النهي عن صيام الجمعة، وأنه قال لأن هذا اليوم فيه عبادات كثيرة وجليلة، فكان الغرض من النهي عن إفراد بالصوم أن الإنسان ينشط على العبادة والطاعة وكذا. وذكر كلاما غيره أيضا من نسب لبعض أهل العلم من أن هذا يخشى من صيامه أن يعظمه الناس كما تعظم اليهود يوم السبت. وقلت أنا ويظهر لي أنه أيضا لمعنى العيد، لكون هذا اليوم عيد الأسبوع، فشابه في الحكم النهي عن صيام العيدين وإن لم يكن في نفس المنزلة. ولهذا النبي أباح صوم إذا صام يوما قبل أو يوما بعده، ولم ينهى عنه مطلقا، لكن هذا فيه نفس فيه المعنى أو قريب من هذا المعنى لأنه عيد الأسبوع. نعم.
ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين للنهي عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود: لا تقدم الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم ولا تصومه حتى تروه الحديث.
لكن أظن هذا في الصحيح، حيث لا تقدم شهر الشهر، أظن في الصحيح. نعم.
ويكره الوصال كراهة شديدة، هو أن يصوم يومين فأكثر،
حديث أبي هريرة. نعم.
ويكره الوصال كراهة شديدة، وهو أن يصوم يومين فأكثر،
كراهة شديدة حتى إن بعض العلم قال بالتحريم. نعم. والصحيح أنه مكروه ولا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، فلو كان حراما لما واصل بهم. نعم.
قال: ويكره الوصال كراهة شديدة، وهو أن يصوم يومين فأكثر، لا يأكل في الليل ولا يشرب، وبعض يحرمه. ونهى عنه صلى الله عليه وسلم وقال: لو زاد لزدتكم تنكيلا،
لما وصل بهم في آخر الشهر. نعم.
ويجوز الوصال إلى السحر،
إن كان ولا بد فإلى السحر، لكن السنة أن يعجل الفطر، ويجوز أن يواصل إلى السحر. نعم.
ويحرم صوم العيدين وهما الفطر والأضحى. الفطر يوم الفطر فرض وحتم إذا صاموا رمضان أن يتعاطوا المباحات وأن يكون لهم أكل وسرور، وقد فرق الله بينهما فحتم عدم الأكل وجنس المفطرات. وحتم الفطر فالذي يصومه أراد أن يسوي بين ما فرق الله بينه.
نعم.
وعيد الأضحى هو الذي تنحر فيه الضحايا والهدايا، وهي إنما تذبح للأكل، ليس المراد إهراق دمها فقط، فالذي يصوم يريد معاكسة هذا المقصود الشرعي. وقال صلى الله عليه وسلم في يوم العيد هو يوم فطركم.
نعم، يعني قد يقول قائل أنا سأصوم يوم العيد وأذبح من باب إراقة الدم. نقول ليس المراد إراقة الدم فقط، تعبد لله عز وجل وأكلا منها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق وكذا أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. المهم أنه يحرم صيام العيدين ولا يصامان مطلقا، لم يرد استثناء في عيد الفطر وعيد الأضحى. أما ثلاثة أيام وقد نهى النبي عن صيامها وهي أيام التشريق، وهي الأيام المعدودات التي ذكر الله في كتابه فقال اذكروا الله في أيام معدودات، فهذه الأيام نهى النبي عن صيامها، إلا أن الشارع قد ورد برخصة الصيام فيها لمن لم يصم ثلاثة الأيام التي صامها عند عدم وجود الهدي أو عدم أو تحصيل ثمنه. إذا كان ما صام قبل ذلك فإنه يصوم الثلاثة أيام لقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في حج وسبعة إذا رجعت. قال والعيد وأيام التشريق. نعم،
الحديث في الكتب التسعة إلا الموطأ
اللي هو لا تقدمه. أي صحيح، وأنا قرره أبو داود. نعم،
لعله يا شيخنا يقصد لفظ الشهر لا تقدم الشهر، ويكون في الصحيحين لا تقدم رمضان باللفظ ده يعني.
لا بس ما يقال ده أبو داود، هو محتمل يرجع الرواية، لكن طالما أصل الحديث في الصحيح خلاص يكفي.
نعم هو كده. نعم هو كده، هو في عند البخاري وصله لا تقدمن أحدكم، وعند مسلم لا تقدموا رمضان بصوم، عند أبي داود لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال.
لا تقدموا الشهر. نعم. ها
مسلم. وعند الترمذي أيضا لا تقدموا الشهر بيوم.
نعم.
وعند النسائي أيضا لا تقدموا الشهر.
رواية من؟ لا تقدموا الشهر،
لا تقدموا قبل الشهر بصيام.
حديث من؟
النسائي، حديث أبي هريرة.
لا تقدموا الشهر،
لا تقدموا قبل الشهر بصيام.
ها،
ده عند النسائي.
عند أبي داود
ألا لا تقدموا الشهر، عند النسائي أيضا ألا لا تقدموا الشهر بيوم أو اثنين. رواية أبي هريرة. عند أبي داود عند أبي داود رواية أبو هريرة لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين. ورواية ورواية ابن عباس لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين.
تمام، يبقى هو ذكر هنا رحمه الله تعالى حديث ابن عباس عند أبي داود، فهو ذكر هنا رحمه الله تعالى صحيح باعتبار الرواية التي ذكرها عن أبي داود عن ابن عباس. حديث أبي داود عن ابن عباس لا تقدم شهر بالصيام يوم، لكن الحديث كما قلنا في أصله وارد في الصحاح. نعم، بل في الكتب التسعة إلا
الموطأ.
نعم.
وأيام التشريق الثلاثة، وذلك أنها من أعياد أهل الإسلام، لكن الذي لم يجد الهدي يجوز له الصيام إذا لم يصم يوم عرفة وما قبله، تعين عليه الصيام لأنه متعين الصيام في الحج. والأفضل أن يقدم، فإذا لم يبق من أيام الحج إلا هذه تعين أن يصم.
نعم، يعني الأفضل أن يصوم مثلا الخامس السادس السابع، هذا الأفضل، الثاني الثالث الرابع، لكن إن حصل له عذر ولم يصم قبل العيد فإنه يصوم هذه الثلاثة أيام، لأنه ما بقي من الحج إلا ثلاثة أيام، الحد عشر والثاني عشر والثالث عشر، قد أمر الله بصيام ثلاثة أيام في الحج. نعم.
والعيد عيدان حقيقيان، وما ليس بحقيقي وهو أيام التشريق شرعنا تيسيرا في الوقت، فممنوع من صيامهن كما عرفت، لكن مرخص فيهن لمن لم يجد الهدي، أما العيدان فلم يرخص فيهما بحال.
العيد عيدان حقيقيان، العيد عيدان حقيقيان وما ليس بحقيقي وهو أيام التشريق شرعنا تيسيرا في الوقت، فممنوع من صيامهن كما عرفت، لكن مرخص فينا لمن لم يجد الهدي، أما العيدان فلم نرخص فيهما بحال، فهما العيدان الحقيقيان. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا عن أيام التشريق يعني عيدنا أهل الإسلام، فأطلق العيد،
ما في مشكلة، بس العيد اللي هو ماذا، على اعتبار أنه لا يشرع الصيام فيها إلا للحاجة، إنما العيد الذي فيه التوسعة والعيد الخاص حقيقي هو عيد الأضحى، وهي أيام عيد بمعنى أنه يحرم الصيام فيها، لكن ورد فيها الاستثناء ولم يرد في الأصل، فهي عيد لكن يختلف عن العيد الأكبر وهو الأضحى نفس اليوم، اليوم العاشر. نعم.
ويكره صوم،
إذن هي عيد باعتبار، هي عيد باعتبار، إنما في عيد الأضحى عيد على الحقيقة، فهمت يا أحمد؟ الأضحى عيد على الحقيقة، التشريق عيد باعتبار. نعم.
ويكره صوم الدهر، كان يستمر في صيام لا يفطر أبدا، وفي الحديث لا صام من صام الأبد، وهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وخلاف قوله، وأنواع تطوعه بالصيام معلومة معروفة، ليس منها هذا بحال.
وكرهة صوم الدهر ها هذا إذا لم يفطر أيام الأعياد، أما إذا أفطر أيام الأعياد فيكون هذا جائزا، لكن السنة ألا تفعل ذلك، لكن فعله بعض السلف وهذا محمول على الجواز، إنما السنة أن خير الصيام وصيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، أما إذا واصل مع صيام الأعياد فإن هذا محرم. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ختام هذا الكتاب المبارك، قال: وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، لقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر، قال المفسرون: في قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها، وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر، وأكدها ليلة 27، ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: وليلة القدر هي في رمضان خاصة، وهي لم ترفع، وهي في العشر وفي أوتاره آكد.
أي نعم، إذن في رمضان خاصة فلا تلتمس في غير رمضان، ثم جاءت الأدلة أنها في العشر من رمضان خاصة، فلا تكون في العشر الأول ولا في العشر الثانية، وقد تحرها النبي قبل ذلك، ثم استقر الأمر أنها في العشر، ولهذا كان يخص العشر بما لم يحصل منه في العشرين الأول، كان النبي يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ الأهل. نعم.
معظمة عظيمة القدر عند الله، ومن عظم قدرها ما جاء في القرآن: خير من ألف شهر.
وقبلها ما جاء في القرآن أيضا من قوله الله عز وجل: إن أنزل في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، فهذا على التفخيم من شأنها. نعم.
قال: وفي الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، هذا أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة. نعم.
وسميت ليلة القدر لعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى، وقيل لكونه يقدر فيها ما يكون في السنة المقبلة، أو لأن للطاعة فيها قدرا عظيما. ولم يثبت فيها بعينها شيء صحيح صريح أنها بعينها في يوم معين، لا، بل دلت الأحاديث على أنها في العشر وأنها في الأوتار آكد.
نعم.
والحكمة
وقد جاء عند في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت لأخبر بليلة القدر، فتلاح فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون خير، فالتمسوها كذا كذا، ثم ذكر النبي الحديث. نعم.
والحكمة في عدم
فالقدر هنا في ليلة القدر، القدر إما عود إلى القدر معنى العظمة وكذا، وإما نعود إلى التقدير، أو لهما وهما في ثابتان في هذه الليلة، فهي ليلة عظيمة فقدرها عظيم، وهي أيضا ليلة يقدر فيها ما يكون في السنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كل منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. نعم.
والحكمة في عدم تعيينها للاجتهاد في العمل، فلو كانت معينة اجتهد فيها وترك غيرها، فإذا لم تعين عمل في جميع العشر لأجل رجاء ليلة القدر. يرجى إجابة الدعاء فيها لقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر، قال المفسرون: في قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها. وهذا يفيدك عظم فضل هذه الليلة، وأن بينها وبين سواها هذا البون البعيد. وألف الشهر من السنين ينيف على 80 سنة، وهو عمر الإنسان، إذا طال عمره لا يتجاوز هذا غالبا.
هذا في عمل ليلة واحدة. نعم.
وسمي
إذا لو كانت تحرك كل سنة، فانظر بقى إلى هذه 83 سنة تقريبا، اضربها في 65 سنة، إن 10-80 سنة بعد التكليف، وإذا قامها والاعتكافها قبل التكليف فإنه يؤجر عليك أيضا، فاضرب في هذا العدد كم سيخرج لك. هذا الدين عظيم سبحان الله. هذا في ليلة القدر. طيب، وفي صيام 6 أيام بعد رمضان كان كصيام الدهر. طيب، وفي صيام 3 أيام كل شهر كان كصيام الدهر. طيب، وفي العمرة في رمضان كحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الفضائل سبحان الله. طيب، وقراءة سورة الإخلاص، تعديل ثلث القرآن، فضائل عظيمة مضاعفة يا إخواني، أجور 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 عظيمة مضاعفة. هنيئا للعامل الناصح العالم. ولهذا دائما أكرر ولا أمل أنه لا شيء يعدل العلم، ولا أفضل في عبودية الله عز وجل من العلم. به تعرف اعتقادك الصحيح، وبه تعرف عبادتك الصحيحة، وبه تعرف معاملتك السديدة. نعم.
وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، هذا أحد ما قيل في سبب تسميتها، وهذا هو التقدير الحولي من أنواع التقدير.
نعم.
وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر، فهي مختصة برمضان وبالعشر منه وفي الأوتار آكد، وآكدها ليلة 27، أبلغ في الرجاء أن تكون هي ليلة القدر. جاء حديث واعتبارات تدل على أنها أرجى من غيرها.
إذا تلتمس في العشر وفي الوتر من العشر آكد، وفي الليلة 27 آكد، وبهذا تجتمع جميع الأدلة في ذلك. نعم.
ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مستحب أن يدعو بذلك في الليلة التي يظن هي، بل يكثر، فإنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم.
ويكون هذا في كل ليلة، أدعو في كل ليلة، ليست في ليلة تظن، أدعو في كل ليلة. فهذه كجملة العبادات التي يشهدها الإنسان كل ليلة. فإذا كان يجهل ليلة القدر فيكثر في كل ليلة، فعلى ما يخص هذا الدعاء في ليلة يظن أيضا يقولها كل ليلة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم.
فإنه الذي علمه النبي
ولفظة كريم اللهم إنك عفو كريم هذه غير ثابتة. إنما الله منك عفو تحب العفو فاعف عنه. نعم.
فإنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، ففيه التوسل إلى الله في حصول هذا المطلوب بأمرين، أحدهما التوسل إليه باسمه العفو، وأن من وصفه العفو ومن وصفه محبته لذلك.
نعم.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال العلامة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، نقلته من تقريرات شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله سماعا منه حرفيا في دروسه في عامي 69 و70 و300 و1000 هجرية، وانتهيت من تبييضه عام 18 و400 و1000 هجرية. وصلى الله على محمد وعلى آله وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين.
يعني بيننا وبين هذه التقريرات أكثر من 70 سنة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن تكون في ميزان حسنات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي أمتعنا وأشبعنا وعلمنا في هذا الكتاب الدقيق الراسخ الذي لا يعرف قدره إلا القلة القليلة، وجعله في ميزان حسنات العلامة الراسخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، الذي وضع تقريرات وتقييدات وبيان مصطلحات وحكم وعلل وفوائد دقيقة انتفعنا بها انتفاعا عظيما. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينقلنا وإياكم من كتاب سلفي إلى كتاب سلفي، ومن حسنة إلى حسنة، ومن طاعة إلى طاعة، وألا يحرمنا وإياكم لذة كتب السلف. نسأل الله أن يحرمنا وإياكم لذة كتب السلف، نسأل الله أن يحرمنا لذة كتب السلف ولا منهج السلف ولا تقدير وتعظيم السلف. أعظم كلمة يا أخوان نكررها دائما توحيد سنة سلف، بحق يا أخوان بحق بحق. ولذا هذه نعمة عظيمة كثير من الناس اليوم بعيد عنها، مع أنه إذا تكلم تكلم بلسان الحكماء، عليكم بالعلم والاهتمام بطلب علم، وهم من أبعد الناس عن العلم. أين أنت من العلم الذي تنصح به؟ أو فلان وعلان ما وراهم إلا الجرح والتعديل، ما عندهم، ما تركوا أحدا يا أخي، ما عندهم الجرح والتعديل، لأنك نائم غافل. إنما عندهم الدين وليس الجرح والتعديل فقط، إنما عندهم الدين يتعلمونه ليل والنهار. لكن هكذا الإنسان يعادي ما يجهل ويخذل، فلا تبصر عيناه إلا ما أشرب هواه. فهذه لذة عظيمة أن نتحكم بحق إلى كتب السلف، وأن نكون عاملين بها متعبدين بها. أخواني إحنا ما نتعلم لنحصل شهادة أو وظيفة أو ليقال هؤلاء يتعلمون فأعطوهم الرواتب والأموال، إنما العلم عبادة. وطالما أن العلم عبادة فيلزم فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة. نعمة عظيمة يا إخواني، نعمة عظيمة أننا نقرأ هذه الكتب، نعمة عظيمة والله يا إخوان. شوفوا يا إخواني النعمة في هذا الكتاب، منذ أن بدأنا هذا الكتاب من أول كلمة إلى آخر كلمة، وأن ترى العلم والدقة وتصحيح العلم وتدقيقه بالطريقة الصحيحة التي لا شذوذ فيها. نقول الطريقة لأن بعض الناس الآن صار يتغاظ من الطريقة. عارفين زمان كيف أغاضت كلمة المنهج؟ ها؟ منهج منهج فصار من يقول ما لكم إلا المنهج، منهج هذا. طيب ثم صار ناس آخرون يكرون كلمة مسالك العلماء، يقول مسالك هذه إيه؟ إيه مسالك هذه؟ ويستهزم كلمة مسالك. ثم وصل اليوم إلى ناس تقول ويزعمون أن طريقتهم طريقة العلماء، طريقة طريقة، فصارت هذه تستفز. فسبحان من جعل مصطلحات العلماء وطرائق أهل العلم فزاعة لمثل هؤلاء الذين هم أبعد الناس عن المنهج والمسلك والطريقة. والواجب على من يقف عند هذه الألفاظ أن يقول هذا الذي تدعون ليس منهج السلف، لأنكم تقولون كيت وكيت ومنهج السلف كيت وكيت، هذا ليس مسالك العلماء بل مسلكهم كيت وكيت. من سلك طريقا، هذه ليست طريقة العلماء بل طريقتهم كيت وكيت. إنما أن ينتقد الإنسان وفقط فهذا يحسنه كل أحد، السب والانتقاد والانتقاص بغير دليل ولا علم هذا يحسنه كل أحد. فنسأل الله أن يجعل حظنا وحظ إخواننا منهج السلف بحق، ومسلك العلماء بصدق، وطريقة العلماء برشاد. فكم استفدنا من هذا الكتاب الماتع، كتاب تنبهر به. وإن كان ابن إبراهيم يقول بأنه يحتاج إليه المبتدئ ولا غنى له عنه، فإننا نقول بل والله والمتقدم في هذا العلم كله فوائد، كل ما يرقم الشيخ فيه فوائد. وكان الفراغ من التعليق المتواضع على هذا الكتاب في يوم الخميس الموافق 8 من شهر الله المحرم لعام 42 و400 ألف. هذا الكتاب رقم كم في هذا العام؟ الثاني. كان الأول كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث للعلامة أبي شامة، وهذا الكتاب الثاني في الفقه وهو كتاب آداب المشي في الصلاة إلى الصلاة. فالأول كان في الاعتقاد والمنهج، والثاني كان في الفقه والمسلك وطريقة أهل العلم في الاستدلال، كتابان عظيمان. فنسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمن علينا وعليكم بالسنة حقيقة دعوة ومنهجا ومسلكا وطريقة ومحبة وصبرا على الأذى فيها إلى أن نلقى الله عز وجل. فإن الزمن الذي نعيش فيه أخواني والله زمن غربة، أصبح العامي بل ربما إلى الجهل يكون أقرب علامة في هذا الزمان، وأصبح المحظور الممنوع الذي ينبغي أن يحاكم إلى العلم هو الشيخ الذي ينبغي أن يكون الإمام. ما أسهل الألقاب، شيخ السلفيين في مصر، شيخ السلفيين في العالم، الأب الروحي للدعوة السلفية، ما أدري فيه عالم الزمان، ما أسهل الألقاب وما أرخصها. ولكن عند الحقائق لا يكون ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.